باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كتاب الخدمة الروحية والخادم الروحي، الكاتب مثلث الرحمات والطوبة، قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث. مقدمة: لا شك أن الخدام يحتاجون باستمرار إلى محاضرات عن روحانية الخدمة لئلا يظنوا أن الخدمة هي مجرد تدريس ومعلومات. والكتاب الذي بين يديك هو بعض محاضرات ألقيت في الكاتدرائية الكبرى بدير الأنبا رويس في اجتماعات حضرها الألوف من الخدام وفصول إعداد الخدمة منذ بدأنا هذه الفصول من حوالي 16 سنة تقريبا، وسنوالي نشرها في الأجزاء المقبلة من هذه السلسلة، ونحدثك في هذا الجزء عن الخدمة الروحية ومميزاتها المتعددة ومركز الله في الخدمة والمقاييس الروحية السليمة لنجاح الخدمة مع من يقابلها من مقاييس خاطئة. كما نحدثك عن الخادم الروحي القدوة والبركة وما يتميز به من صفات، وكيف أنه دائما يخدم بل أن حياته كلها خدمة، ويشعر أن الخدمة ضرورة موضوعة عليه. وهذا الكتاب هو الكتاب السادس من الكتب التي قدمناها لخدام التربية الكنسية ولفصول إعداد الخدام، سواء ما يخصهم أو ما يتعلق بأطفالهم. أما الكتب الخمسة السابقة: الغيرة المقدسة والتلمذة وكيف نعامل الأطفال وآيات للحفظ بالأبجدية ومسابقات في الكتاب المقدس. ونرجو بمعونة الرب أن نتابع نشر هذه السلسلة من كتب الخدمة مصلين من أجل نجاح الخدمة في كل مكان. نوفمبر 1993 ميلاديا، البابا شنودة الثالث. الخدمة الروحية. 1. ما هي الخدمة روحيا؟ ليست الخدمة مجرد تدريس أو تعليم، وإلا كانت عملا عقليا بحتا. والخادم ليس هو مجرد مدرس ولا مجرد حامل معلومات ينقلها إلى آذان وأذهان تلاميذه. فما هي الخدمة إذن؟ 1. الخدمة محبة. إنها محبة تملأ قلب الخادم نحو الله وملكوته ونحو الناس وبخاصة الصغار منهم. هو يحب الله ويريد أن الجميع يحبونه، وهو يحب الناس ويريد أن يوصلهم إلى الله. وتعبيره عن هذه المحبة التي في قلبه هي الخدمة. فالخدمة هي نتيجة طبيعية لشيء أعظم من الخدمة، هو المحبة. إذن المحبة هي حب في القلب فاض على هيئة خدمة، هي شهوة في قلب الخادم أن يوصل الناس إلى الله على قدر ما يستطيع، وبخاصة الذين أؤتمن على خدمتهم. وإذا خلت الخدمة من الحب تصبح خدمة جافة وعملا روتينيا أو عملا آليا خاليا من الروح، وتتحول إلى مجرد تدريس معلومات أو إلى مجرد نشاط عملي أو نشاط اجتماعي. أما عندما نحب المخدومين كما يحبهم الله، وعندما نحبهم كما يحبنا الله، فحينئذ نصل إلى مثالية الخدمة. وما دمنا لا نستطيع أن نصل إلى هذه الدرجة من الحب، فلنحاول أن تمتلئ قلوبنا بالحب نحو المخدومين على قدر ما تتسع قلوبنا للحب. وإذا تأملنا خدمة السيد المسيح نجد دعاماتها المحبة، فقد قيل عنه إنه أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى، يوحنا 13:1. وحتى عمل الفداء قيل عنه أيضا هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، يوحنا 3:16. وأنت لا تستطيع أن تكون ذا تأثير روحي في إنسان إلا إذا كانت هناك محبة بينك وبينه، وبهذه المحبة يثق بك ويقبل كلامك ويفتح لك قلبه فتعرف احتياجاته الروحية، وبكل ذلك يمكنك أن توصله إلى الله وملكوته. الخادم إذن في مدارس الأحد هو إنسان محب ومحبوب، يحب تلاميذه وتلاميذه يحبونه، ويحب الخدمة وتسري محبتها في قلبه وفي كل كيانه. الخادم الذي يحب مخدوميه تكون خدمته لهم ممزوجة بالعاطفة. إذا غاب واحدا منهم يحزن لغيابه لأنه مشتاق إليه وقد حرم منه في ذلك الأسبوع. وإن حضر في فصله 28 تلميذا من 30 يكون مشتاقا إلى الاثنين الباقين، وعندما يفتقد أحد تلاميذه تظهر عاطفته في الافتقاد. ليست خدمته خدمة رسميات ولا شكليات، بل محبة لله وللناس، وهو في كل نشاط خدمته لا يركز على ذاته لكي يبدو أمام نفسه خادما صالحا وأمينا في الخدمة، وليس خوفا من محاسبة الله له، إنما يخدم حبا لمخدوميه. وعندما يحضر درسا يكون كل همه أن يعطي تلاميذه كل ما عنده، لذلك يبحث عن القصص التي يصرون بسماعها، بل ويجمع كل الأفكار النافعة لهم وكل المعلومات المشوقة، لا لكي يكون الدرس ممتازا ومثاليا، وإنما لأن المحبة من طبيعتها إسعاد الآخرين والعمل على منفعتهم والتعب والبذل لأجل ذلك. 2. الخدمة عطاء للكل. الخدمة هي طبيعة عطاء عند الخادم، يفعل ذلك بلا تغصب ولا يضغط على إرادته لكي يخدم، بل يفعل ذلك بتلقائية وبحكم طبيعته، مثلما الشمس من طبيعتها أن تعطي حرارة ونورا، وتعطي ذلك للكل بلا تمييز، ومثلما الشجرة من طبيعتها أن تعطي ظلا أو زهرا أو ثمرا وللكل. وأيضا مثلما الينبوع من طبيعته يعطي ماء وريا وللكل، وهكذا الخادم من طبيعته أن يعطي حبا وتعليما وافتقادا ومواساة ومعونة وللكل، يعطي لكل أحد في كل مناسبة وفي كل مكان، في البيت، في محيط الأسرة، وفي محيط الدراسة أو العمل، وفي الكنيسة، وفي النادي، وفي كل مكان. إنه كسيده يقول يصنع خيرا، أعمال 10:38. كل إنسان يقابله في الحياة أو كل إنسان يلقيه الله في طريق حياته يحاول ولو بطريق غير مباشر أن يعمل معه عملا يقربه إلى الله، يقربه إلى الله بالأكثر. الخدمة إذن هي خير متحرك نحو الناس يدفعهم إلى الله بكل الطرق، بكل منفعة أو بركة أو معونة يتحرك بها قلب الخادم نحو سائر الناس حيثما يلقي بهم ذاته ليست ثمينة عنده وهو لا يركز عليها، إنما يبذلها بذلا لأجل خير الناس. 3. الخدمة هي غذاء روحي، غذاء يقدمه الخادم لأرواح مخدوميه ليشبعهم بكلمة الله الصالحة، حسبما قال الرب: يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ لوقا 12:42. يعطيهم وجبة دسمة من الكتاب والتأملات وسير القديسين ومن التراتيل والألحان، بل ومن اللاهوت والعقيدة، كل ذلك في أسلوب روحي مبسط محبب للنفس ويربطهم بالله وبصفاته الجميلة. ولعل سائلا يسأل: كيف يستطيع الخادم أن يقدم وجبة روحية دسمة لأولاده في ساعة واحدة كل أسبوع؟ والجواب هو أن التأثير الروحي لا يرتكز على طول الوقت، وإنما على قوة الكلمة. والكلمة الروحية الصادرة من إنسان روحي يتكلم روح الله من فمه، أو كلمة الله القوية الفعالة التي شبهها الكتاب بسيف ذي حدين، عبرانيين 4:12. إن كلمة واحدة سمعها الأنبا أنطونيوس في الكنيسة غيرت حياته كلها، وصارت سببا في إيجاد حياة ملائكية في الكنيسة كلها. الخدمة لا يعوزها الكلام الكثير، إنما الكلام الروحي المؤثر، الكلام الذي يحمل قوة الروح القوية في إقناعه وفي تأثيره، والذي يدفع إلى التنفيذ. أما الخدمة التي لا تأثير لها ولا روح فإنها تشبه بذارا فقدت أجنتها، والمطلوب في الخدمة أن تدخل إلى العمق وتحرك القلب وتعمل عملا وتكون لها قوة دافعة. 4. الخدمة هي غيرة مقدسة، هي شعلة من النار داخل القلب تجعله ملتهبا بمحبة الناس والسعي إلى خلاصهم، بحيث لا يهدأ إلا إذا استطاع توصيلهم إلى الله. وكما قال المرتل في المزمور: غيرة بيتك أكلتني. وكما قال القديس بولس الرسول: من يعثر وأنا لا ألتهب، رسالة كورنثوس 2:11-29. فالذي يحب الناس وتملكه الغيرة لأجل خلاص نفوسهم لا تنفيذ خدمته بمجموعة معينة، بل بحب للكل ويخدم الكل، ويضع أمامه قول الرسول: صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما، رسالة كورنثوس 1:22. الراعي الصالح، يوحنا 10:11-14. وهو الذي قال: أنا أرعى غنمي وأربضها، وأطلب الضال وأسترد المطرود، وأجبر الكثير وأعصب الجريح، حزقيال 34:15-16. وعنه قال داود النبي: الرب لي راع فلا يعوزني شيء، مزمور 23. وإنه تنازل من الله أن يشركنا معه في العمل وفي الاهتمام بأولاده. إنه قادر أن يقوم وحده بعمل الرعاية والاهتمام، ولكنه من فرط تواضعه منحنا أن نعمل معه في هذا المجال، تبارك اسمه. واستطاع بذلك القديس بولس الرسول أن يقول عن نفسه وعن زميله أبولس: نحن عاملان مع الله، رسالة كورنثوس الأولى 3:9. ومن هنا كانت الخدمة هي شركة مع الروح القدس. الروح القدس هو الذي يعمل لبناء الملكوت، ونحن مجرد آلات في يديه، يعمل فينا ويعمل بنا ويعمل معنا، يعطي كلمة للمتكلمين ويعطي تأثير للسامعين. وما الخادم سوى أداة في يد الروح؟ أما إذا كانت الخدمة مجرد عمل بشري، إنها باطلة بلا نفع. لذلك نقول عن العظة: نسمع كلمة الرب من فم فلان، لأنه حسب قول الرب: لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. متى 10:20. ولذلك ما أجمل ما قيل عن كل رسالة من الرسائل المقدمة إلى الكنائس السبع التي في أسيا: من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. رؤيا 2:3. ونحن نفرح بعبارة ما يقوله الروح، إنها تعطي معنى للخدمة. هو 5: الخدمة هي جسر بين الله والناس. ليتك تكون جسرا صالحا في خدمتك، توصل ما يقوله الروح. الخدمة هي جسر يوصل الناس بالله، أو جسر تنتقل عليه عطايا الله إلى الناس. فالخادم الروحي هو الذي يأخذ من الله ليعطي تلاميذه، لا يعطي من ذاته، لأن الرب أمر أن لا تقدم على المذبح نارا غريبة، بل النار المقدسة التي نزلت من عند الله. الخدمة تشبه بسلم يعقوب الواصل بين السماء والأرض، هذا الذي قيل عنه: إن ملائكة الله صاعدة ونازلة عليه. تكوين 28:12. صاعدة بطلبات الناس ونازلة بالاستجابة من عند الله. ألم يقل الرب: اسألوا تعطوا؟ متى 7:7. هنا الخدام في خدمتهم كملائكة الله في السماء يرفعون صلواتهم إلى السماء لكي يعطيهم الله كلمة عند افتتاح أفواههم. أفسس 6:19. ومن سلم يعقوب تنزل إليهم الكلمة التي يقولونها لأولادهم وتلاميذهم، وهم في ذلك يتشبهون بالملائكة. 6: الخدمة هي عمل الملائكة والرسل. هكذا قال القديس بولس الرسول عن الملائكة: أليسم جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ عبرانيين 1:14. وقال عن نفسه وعن سائر الرسل أن الرب أعطانا خدمة المصالحة، إذن نسعى كسفراء للمسيح. كأن الله يعظ بنا: نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. رسالة كورنثوس 5:18-20. 7: الخدمة هي دين علينا. الخدمة هي جزء من الدين الكبير الذي علينا من نحو الكنيسة التي ربتنا وعلمتنا وأرشدتنا إلى طريق الله وأعطتنا روح الخدمة، وعلينا أن نخدمها كما خدمتنا، بل إن الخدمة دين علينا نحو الله نفسه الذي أحبنا كل الحب ومنحنا أن نعرفه وعلمنا طرقه، وعلينا أن نحبه بالمثل ونظهر هذا الحب من نحو أولاده الذين تركهم وديعة في أيدينا، ولذلك نخرج بنتيجة هامة، وهي أن 8 الخدمة واجب. إنها واجبا روحي على كل إنسان. كل إنسان يحب الله ويحب الناس لابد أن يخدم. إنه لا يستطيع أن يرى أناسا يهلكون أمامه بينما يقف صامتا مكتوف اليدين. كذلك الذي اختبر محبة الله له يجد دافعا داخليا يدفعه إلى الحديث عن محبة الله. المرأة السامرية لما عرفت المسيح ذهبت مباشرة لتخبر الناس وتحدثهم عنه قائلة: تعالوا وانظروا، يوحنا 4:29. فتحولت ليس فقط من خاطئة إلى تائبة، بل بالأكثر إلى إنسانة كارزة تحب المسيح وتحدث الناس عنه. وحدث مثل هذا الأمر مع كثيرين من الذين شفاهم المسيح، فجالوا في كل مكان يتحدثون عنه. كل إنسان إذن يمكنه أن يخدم، ولكن حسب تنوع المواهب، هناك من يخدم في مجال الفقراء وعمل الرحمة، وآخر يخدم المرضى، وثالث يخدم في حل مشاكل الناس، ورابع يخدم في مجال التعليم إن أذنت له الكنيسة بذلك، وخامس يخدم عن طريق القدوة الصالحة. أما الذي لا يخدم فهو إنسان مقصر في واجب مفروض عليه في حدود إمكانياته. هو مقصر في حق إخوته، فإن قصرت في الخدمة أو امتنعت عنها ينبغي أن تعترف بذلك أمام أبيك الروحي، لأن تقصيرك في الخدمة يدل على أن محبتك غير كاملة نحو الآخرين ونحو الله وملكوته وأولاده. 9 الخدمة أمانة ووزنة ومسؤولية. إن الأولاد الذين تركهم الله أمانة في أعناقنا فسوف يسألنا عنهم واحدا واحدا: ماذا فعلنا في بنيانهم الروحي؟ الخدمة إذن مسؤولية أمام الله والكنيسة، ومسؤولية خطيرة، وفي خطورتها أقول الآتي: اعلموا أن الخادم منكم ربما يكون هو المصدر الوحيد لتعليم الدين في هذه الفترة في حياة تلاميذه. ربما لا يجدون في البيت ولا في المدرسة ولا في المجتمع مصدرا آخر يغذيهم روحيا، وكذلك الكنيسة تركت هذه المسؤولية إليكم لتقوموا بها واعتمدت عليكم في ذلك. فإن لم يجد الأولاد الغذاء الروحي في الكنيسة على أيدي خدامها فقد تضيع حياتهم بسبب إهمال الخدام. إذن مصير الحياة لهذا النشء، لهذا الجيل الصاعد، تتوقف على مدى أمانة الخدام. هل سيشعلون قلوبهم بمحبة الله ويملؤون عقولهم بالمعرفة الدينية السليمة، أم سيخرجون فارغين تقف أرواحهم إلى الله من الفراغ الذي عاشوه؟ لأن مدرسيهم في التربية الكنسية لم يهتموا بهم. ترى هل سيقول الله للخادم نفس تؤخذ عوضا عن نفس، وذلك حين يحاسب الخادم قائلا له أعطني حساب وكالتك، لوقا 16:20. قفوا إذن بخوف أمام الله وتذكروا باستمرار أن الخدمة ليست مجرد نشاط، إنما هي مسؤولية، هي وزنة لابد أن نقدمها لله بربحها. متى 25:10. الخدمة هي قدوة وتسليم. الخدمة هي تسليم أكثر من التعليم، هي تسليم الحياة لآخرين، تسليم الصورة الإلهية لهم، تسليم النموذج الحي. فالخادمة هنا هو وسيلة إيضاح للحياة الروحية السليمة بكل فضائلها. الخدمة إذن هي المدرس قبل أن تكون الدرس، هي حياة تنتقل من شخص إلى آخر أو إلى آخرين. في حالة إنسان ذاق حلاوة الرب ويذيقه لآخرين قائلا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، مزمور 34:8. إنها حياة تسري من روح كبيرة إلى أرواح أخرى، أو هي حياة إنسان امتلأ بالروح القدس ففاض من امتلائه على غيره. ليس الأولاد محتاجين كثيرا إلى مدرس يملأ عقولهم كلاما ويحشوها أفكارا، بل هم يحتاجون إلى قلب نقي ملتصق بالله يوصلهم إلى الله ويشفع فيهم عنده. هم محتاجون إلى قدوة يحاكونها ويرون فيها المسيحية الحقة المنفذة عمليا. وربما يكون هناك مدرس في مدارس الأحد ليس فصيحا كما يجب، ومعلوماته ليست كثيرة، ولكنه يؤثر كثيرا في الأولاد. مجرد منظره يغرس فيهم محبة الله، طريقة كلامه، طريقة معاملاته، أسلوبه الروحي، ملامحه الوديعة الهادئة البشوشة، كل ذلك يعلمهم عن الدين أكثر من الدروس. هم يرون صورة الله فيه فيحبون الله الذي يعمل في حياته، ويحبون أن يصيروا مثله وأن تكون حياتهم كحياته. إن الأولاد يحبون التقليد، فكونوا نماذج صالحة أمامهم، واعلموا أن روحياتهم أكبر من روحياتكم وقلوبهم أكثر صفاء ومبادئهم أسمى. هم صفحات بيضاء في فترة طفولتهم لم يكتب فيها العالم بعد شيئا رديئا، يحتاجون إلى مستوى عال لكي ينفعهم. والسيد المسيح حينما قال إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات، متى 18:3. لم يقصد إن لم تصغروا وتصيروا مثل الأطفال، وإنما وإن لم تكبروا في براءتكم وتصيروا مثل الأطفال. فإن لم تكونوا قدوة لهم فعلى الأقل لا تكونوا عثرة. هم ببساطتهم يقبلون كل ما يصدر منكم ويصدقون ما تقولونه لهم، فليكن كلامكم هو الحق والبر الذي ينتظرون معرفته ويتوقعون أنكم تنفذونه. أما عن العثرة في التعليم أو الحياة فقد قال عنها الرب من أعثر أحد هؤلاء الصغار فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويلقى في البحر، متى 18:6. وبسبب القدوة الصالحة يوجد ما يسمى بالخدمة الصامتة التي يقدم فيها الإنسان تعليما حتى دون أن يتكلم. يتعلم الناس من حياته دون أن يعظ، بل هو نفسه العظة. أما الذي لا يقدم عظة بحياته فكلامه عن الخدمة باطل ولا يأتي بثمر، إنه مجرد صفيح يرن. 11. الخدمة هي امتلاء وفيض، إنها حياة وليست كلاما، ليست مجرد معرفة تنقلها إلى الناس، بل الكلام الذي فيها ينبغي أن يتحول إلى حياة، كما قال السيد المسيح له المجد: الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة، يوحنا 6:63. فهل كلامك في خدمتك فيه حياة تتسبب في حياة الآخرين؟ انظر ماذا يقول الرب: جئت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل، يوحنا 10:10. فهل ثمرة خدمتك هي تغيير حياة سامعيك إلى أفضل؟ هل أنت في خدمتك تعطي الآخرين حياة أو تفيض عليهم من حياتك؟ لم ينطبق عليك المثل القائل: فاقد الشيء لا يعطيه. إذن لابد أن تكون لك أولا حياة وشركة مع المسيح وخبرة سابقة بالحياة الروحية لكي تستطيع أن تقدم الله إلى الناس. وهناك مثل معروف في مجال الخدمة، وهو: لا يفيض إلا الذي امتلأ. 12. إذن الخدمة هي امتلاء وفيض. إن الناقص لا يمكنه أن يفيض، بل يمتلئ أولا ثم يفيض على غيره. انظروا إلى 12 رسولا كمثال، وكيف أعدهم السيد المسيح للخدمة. لقد قضوا مع السيد الرب أكثر من 3 سنوات يمتصون الحياة منه، من المعلم الصالح، أكبر وأعمق معلم عرفته الأرض، يأخذون دروسا من قدوته، من تعاليمه النقية الخالصة، ومن تطبيقاته العملية، مع وسائل إيضاح عجيبة تتمثل في الآيات والعجائب وفي طريقة المسيح في الخدمة. وكانت الدروس كل يوم وكل ساعة، إذ كانوا يعيشون مع المسيح باستمرار. ومع كل هذا قال لهم: لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. لوقا 24:49. ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا. أعمال 1:8. ولما حل الروح القدس عليهم في يوم 50، بدأوا خدمتهم بهذا الامتلاء، ففاضوا من روحهم على المسكونة كلها. بل كان الامتلاء من الروح القدس شرطا لاختيار الشمامسة 7:6-3. وأنتم أيها الأحباء، هل امتلأتم من الروح القدس؟ هل يقيمكم الرب على خدمة أولاده؟ ولعلكم تسألون: ما مقياس هذا الامتلاء؟ على الأقل هو ظهور ثمار الروح في حياتكم. غلطية 5:22-23. ولا أقصر أن أقول مواهب الروح، فهي مستوى عال ربما ليس لكل أحد. أنتم تدرسون أطفالا، والطفل في سن يتميز بأنه يلتقط الحياة ويقلد، وربما ينسى الأولاد كلامكم، ولكنهم لا ينسون حياتكم. فهل أنتم ينبوع حياة لهم أم بلا تأثير، أم ينبوع عثرة؟ حاشا. 13. الخدمة حياة تنتقل من إنسان إلى آخر، ليس فقط في مجال القدوة والتعليم، بل أمامي مثال عجيب ورد في الكتاب المقدس عن خدمة 70 شيخا الذين ساعدوا موسى النبي في الخدمة. قال الرب لموسى: اجمع إلي 70 رجلا من شيوخ إسرائيل، واقبل بهم إلى خيمة الاجتماع، فأنزل أنا وأتكلم معك هناك، وآخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم، فيحملون معك ثقل الشعب. عدد 11:16-17. صدقوني كم وقفت متعجبا وأتأمل هذه الآية: آخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم. 14. الخدمة هي قوة فعالة، هي قوة الروح العامل في الخادم وفي المخدومين، هي قوة الكلمة التي لا ترجع فارغة. إشعياء 55:11. كقوة الحياة التي في البذرة تلقيها على الأرض فلا تكف عن العمل والنمو حتى تعطيك ثمرا 30 و60 و100. متى 13:8-15. الخدمة روح وليست رسميات. يظن البعض أن الخدمة هي مجرد الشكل الخارجي، دفتر تحضير منظم، تتميم على الأولاد، افتقاد، تحفيظ، وينتهي الأمر عند هذا الحد، بينما هي روح قبل كل شيء. هي روح الخادم التي يمتصها الأولاد منه، هي الروح التي يلقي بها الدرس، والروح التي يتعامل بها مع الأولاد. هي قلب الخادم قبل لسانه، هي حرارته القلبية قبل وسائله التربوية. 16. الخدمة واسطة روحية للنمو، ليس للأولاد فقط إنما للمدرس أيضا. الدرس الذي لا يتأثر به الخادم شخصيا وتكون له فاعلية في حياته، لا يمكن لهذا الدرس أن يؤثر في المخدومين. إذن فالدرس هو واسطة روحية له هو، ينمو بها روحيا ومعه ينمو أولاده. والمدرس الذي يظن أن الدرس هو لتلاميذه فقط ليس هو خادما بالحقيقة، إنما الكلام الذي يقوله لهم ينبغي أن يلتزم به هو أيضا، وهم يرون هذا الكلام منفذا في حياته. 2. مركز الله في الخدمة. ما أكثر الكلام الذي يمكن أن يقال عن الخدمة، ولكن من أهم ما يقال هو مركز الله في الخدمة. الله الذي هو سبب الخدمة، وهو الداعي لها، وهو العامل فيها، وهو غايتها وهدفها. نقول ذلك لأن كثيرين من الخدام يتحدثون في موضوعات عديدة ما عدا الله، لا ترى الله في كلماتهم، ولا يدخلون الله في قلبك، ولا يدخلونه في حبك، ولا في فكرك، ولا في حياتك. كلامهم مجرد معلومات تزيدك معرفة، ولكن ليس في الإلهيات، وليس عن الله، وربما عن الفضائل، عن التاريخ، عن مشاهير الشخصيات، عن العقيدة، عن الطقس، دون أن يبدو الله واضحا في كل هذا. وهنا نود أن نبتدئ بضعة ملاحظات منها. 1. إن الخدمة هي تواضع من الله، فالله يستطيع بلا شك أن يعمل العمل كله وحده، يستطيع أن يحول كل العالم إلى قديسين، يستطيع أن يدبر كل أمور الخدمة بدونك وبدوني وبغير احتياج إلى أحد. يمكنه بروحه القدوس أن يغير القلوب وأن يقود الخاطئ إلى التوبة، ولكنه من تواضعه أراد أن يشركنا معه في عمله، أدخلنا في شركة الروح القدس لكي يعمل بنا ويعمل معنا ويعمل فينا ويعطينا نصيبا معه في الخدمة، نسير فيها مع روح الرب. هو يعمل كل شيء وينسبه إلينا. هل بعد هذا ننسى الله في الخدمة؟ أهذا يليق؟ بل أعجب من هذا أن إنسانا يتخذ الخدمة ليبني نفسه، ينحرف بالخدمة فتحل الذات محل الله، يريد أن يبني بها مركزا له وشهرة وسمعة وسلطة، ويكون له مذهبا فكريا ومجموعة خاصة. وربما بهذا تدخل الخدمة في نزاعات وانقسامات، ويوجد بولس وأبولس، وتقف الذات في محيط الخدمة ليقول الخادم ما مركزي في الخدمة وما حقوقي وكرامتي، وهكذا يدور الجهد كله حول الذات ويختفي اسم الله بينما الله هو الأصل. 2. الله هو الذي يدعو إلى الخدمة. لقد قال السيد الرب لتلاميذه: لستم أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر. يوحنا 15-16. وهؤلاء الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. رومية 8-29. إن الله هو الذي يدعو وهو الذي يختار وهو الذي يعين، ولا يأخذ أحد هذه الكرامة بنفسه، بل المدعو من الله كما هارون. عبرانيين 5-4. سواء من جهة الكهنوت أو باقي الخدام، من جهة 12 كما من جهة 70 لوقا 10-1، أو غير هؤلاء وأولئك. إنه يقول للآب: كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. يوحنا 17-18. إذن الخدمة إرسالية يرسلها الله ويختار لها من يشاء، هي عمله، والقرم هو قرمه، وهو يقيم فيه من يشاء من الوكلاء يعملون في القرم تحت إشرافه. كيف إذن نعمل في الخدمة دون أن يكون الله هو الأساس في كل شيء؟ إنه ليس فقط الذي يدعو ويختار ويرسل، وإنما أيضا 3. الله هو المتكلم في الخدمة. لا يجوز في الخدمة أن يتكلم أحد من ذاته، حتى بالعام نسمعه يقول: الكلام الذي يضعه الله في فمي به أتكلم. عدد 22-38. إذن الخادم هو شخص يتكلم بما يضعه الله في فمه، هو مجرد شخص يأخذ من الله لكي يوصل للناس، وما عليه إلا أن يكون موصلا جيدا لكلمة الله. إنه شخص ناطق بالإلهيات. إننا نقرأ كثيرا في سفر اللاويين هذه العبارة: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم. لاويين 1-1-2، لاويين 4-1-2، لاويين 7-28-29، لاويين 11-1-2. وهكذا كان موسى يأخذ من فم الله ويكلم الناس. موسى ما كان يعرف أن يتكلم، وقد سبق أن قال للرب: لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. فأجابه الله: أنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. خروج 4-10-12. وهوذا ربنا يسوع المسيح يقول لتلاميذه قولا معزيا: لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. متى 10-20. ما أجمل هذا، أن الإنسان لا يتكلم من ذاته، إنما يوصل كلمة الله للناس، وليس فكره الخاص ولا مفهومه الخاص، وإنما فكر المسيح. رسالة كورنثوس الأولى 2-15. بل هوذا بولس الرسول نفسه بكل مواهبه يطلب من أهل أفسس أن يصلوا بكل صلاة وطلبة في كل وقت من أجله، وتسأله لماذا؟ فيقول: لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي. أفسس 6-19. إنه يطلب أن يعطيه الله الكلام الذي يقوله. أليس هذا درسا لنا نتعلمه من هذا القديس العظيم، أعظم كارز للمسيحية؟ فهل أنت تصلي من أجل هذا أيضا، لكي يعطيك الله كلمة عند افتتاح فمك، غير معتمد على ذكائك ومعلوماتك وخبراتك؟ فالله هو المعطي كلمة للمبشرين بعظم قوة. مزمور 68:11، فإن كنت لم تأخذ من الله فمن الخطورة أن تتكلم. نعم، من الخطورة أن تملأ أذهان الناس بكلام بشري، أو كما يقول الرسول، بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، رسالة كورنثوس الأولى 2:4، وليس بكلام الله. أسقب نفسك إذن أمام الله قبل الخدمة لكي يعطيك الكلمة المناسبة النافعة للناس. الله إذن هو الذي يدعو ويرسل، وهو الذي يعطي الكلمة. وماذا يعطي أيضا؟ 4. الله هو الذي يعطي القوة والتأثير. لقد أمر السيد المسيح تلاميذه ألا يبرحوا أورشليم حتى يلبسوا قوة من الأعالي، لوقا 24:49. وماذا كانت تلك القوة؟ لقد قال لهم: ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا، أعمال 1:8. وفعلا لم يخدموا إلا بهذه القوة التي أخذوها من الروح القدس. فإن كنت لم تأخذ قوة من الروح القدس فبأي قدرة يمكنك أن تخدم؟ إعداد الخدام. هنا ولعلنا نسأل: كيف يكون إعداد الخدام للخدمة؟ كثيرون يعدونهم بالمناهج، مناهج تربوية ودروس في الكتاب وفي التاريخ وفي العقيدة وفي الطقس، مع تدريب عملية تحت إشراف، وكل هذا نافع، ولكنه ليس كل شيء، ولا هو قبل كل شيء، وإنما لابد من الإعداد الروحي الذي يمتلئ فيه الخادم من روح الله ليأخذ منه ما يعطيه، لا يأخذ منه فقط الكلام، وإنما أيضا القوة والروح والتأثير، كما يأخذ منه كذلك الحب العميق الذي يحب به المخدومين ويسعى به إلى خلاصهم بكل اجتهاد. لقد قال بطرس الرسول كلمة في يوم 50: نخست القلوب فآمن 3,000 من اليهود، إذ نخسوا في قلوبهم واعتمدوا في ذلك اليوم، أعمال 2:41. فكيف حدث ذلك؟ هل كلمة عادية تحدث كل هذا التأثير؟ كلا، وإنما كانت الكلمة تحمل قوة، تحمل روحا، وتحمل أيضا لسامعيها قدرة على التنفيذ. هناك فرق بين إنسان يقول لك كلاما فتقتنع به ومع ذلك تشعر بعجزك عن التنفيذ، وبين إنسان آخر يعطيك الإقناع ومعه القدرة على العمل. المسألة ليست مجرد ثقافة أو لباقة أو قدرة على التخاطب، إنما روح يصل إلى السامع مع الكلام الذي يصل إلى أذنيه. إذن تحضيرك للدرس هو تحضير نفسك روحيا لكي تكون في حالة روحية تملأ فيها النعمة قلبك وتمنحك مع الكلمة قوة وتأثير، وتستطيع أن تحضر الله معك يدخل إلى الفصل، وهو الذي يتكلم على لسانك، وهو الذي يعمل في القلوب وفي الأسماع، ويشعر السامعون إن الله كان معهم أثناء الكلمة، ويقولون حقا إن هذه الكلمة مملوءة من روح الله. كلنا نشعر أثنائها أن روح الله يحرك قلوبنا ويشعل إحساساتنا ومشاعرنا. الخادم الحقيقي هو إنسان حامل الله، سيئوفوروس، مثل لقب القديس أغنطيوس الإنطاقي. إنه يحمل الله معه أينما صار وينقله إلى الناس. إنه إنسان عاش مع الله وذاق حلاوة العشرة مع الله، وهو يقدم هذه المذاقة إلى الناس ويقول لهم: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. مزمور 34:8. لذلك نقول إن هناك فرقا بين الخدمة والتدريس. التدريس هو توصيل المعلومات إلى العقول من شخص تربوي خبير بطرق التعليم، أما الخدمة فهي توصيل الناس إلى الله عن طريق شخص روحي لا يعطيهم مجرد معلومات، إنما يعطيهم روحا ويعطيهم حبا لله ولملكوته. عندنا في مدارس الأحد مدرسون كثيرون ليسوا خداما. عندنا كثيرون يقرؤون الكتب ويمتلئون بالمعلومات، ولهم قدرة على تفهيم الآخرين هذه المعلومات، ولكن هل هذه هي الخدمة؟ إن هذا تعليم وليس خدمة. أما الخدمة فهي روح ينتقل إلى السامعين فيشعلهم بمحبة الله، وهكذا يكون الخادم يوصل الروح والحب وليس مجرد الكلام. إنه شخص يحب الناس وينقل إليهم محبة الله. إنه ثابت في الله وبالتالي ثابت في المحبة، لأن الله محبة. رسالة يوحنا الأولى 4:16. والله يدرب خدامه على الحب، لأن الحب عنصر لازم للخدمة، بدونه تصبح الخدمة مجرد نشاط. والمحبة التي في القلب هي التي تخدم ولا تستريح حتى توصل كل نفس إلى قلب الله. إن كنت لم تصل إلى هذه المحبة فأنت لم يتم إعدادك بعد للخدمة. ولكن أية محبة نجيب؟ تحب الناس كل الحب كما يحبهم الله. تحبهم لأنهم إخوتك ولأنهم أولاد الله. تحب خلاص أنفسهم وتحب أرواحهم لكي توصلها إلى الله. تحب الكنيسة التي هي جسده، وتحب الملكوت الذي هو متعة الناس بالله. ومن كل قلبك تريد أن الجميع يحبون الله، لأنه هو قد أحبهم أولا. رسالة يوحنا الأولى 4:19. الخدمة ليست مجرد معرفة تنتقل من عقل إلى عقل، إنما هو روح وحياة يمتصها المخدوم مع الخادم، من خادم يحل الله فيه وينتقل حبه إلى السامع فيشعر بنفس الحلول. ومسكين هو ذلك الخادم البعيد عن الله. أي فراغ يقدمه لسامعيه، وكيف يقدم الله للناس وهو لم يختبره. وما أجمل المثل القائل: فاقد الشيء لا يعطيه. ونود هنا أن نقدم مثالا من سفر الرؤيا يوضح علاقة الرب بالكنيسة والخدام، مثال المنائر والكواكب. قال القديس يوحنا الرائي إنه أبصر الرب في وسط 7 منائر من ذهب في 7 كنائس، ويمسك في يمينه 7 كواكب هي ملائكة الكنائس. رؤيا 2:1، رؤيا 1:20. والرؤيا تشرح كيف أن الله في وسط الكنيسة الماشي في وسط 7 المنائر الذهبية. أليس هو الذي قال: حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك أكون في وسطهم؟ متى 18:20. أوليست هذه هي صورة خيمة الاجتماع في وسط خيام الشعب كله؟ والله يكون في وسط الكنائس عاملا ومدبرا ومقويا ومعطيا كلمة للمتكلمين. إنه النور الحقيقي، وبنوره تنير هذه المنائر 7. إنه الزيت المقدس الذي تتشبع به الفتيلة فتضيء في المسرجة، وهو عصارة الحياة التي تسري في القرمة فتنتعش وتنمو وتثمر، وهو الذي يمسك الخدام في يمينه ويحركهم حيث يشاء. يمينه هي التي تتحرك بهم، فيخيل إلى الناس أن الخدام هم الذين يتحركون، وفيما هم في يمينه يغني كل الخدام بمزمور داود قائلا: يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني. مزمور 117. وإن كان الخادم في يمين الله فلا يمكن أن يشرد أو ينحرف أو يضل، لأنه لا يتحرك من ذاته، بل يمين الله هي التي تحركه. عليك إذن أن تتأكد من وضعك، إن لم تكن في يمين الله فلا يمكنك إذن أن تخدم. إذن إعداد الخدام في جوهره هو وضعهم في يمين الله، فيعمل بهم ويتحرك بهم من موضع إلى موضع كمجرد أدوات طيعة في يديه. كل منهم طينة ناعمة لينة طيعة في يدي الفخار العظيم، يصنع بها آنية للكرامة. رومية 9:21. إنها الخدمة الفعالة الناجحة، والخادم يحاول باستمرار أن يستمد قوة من الله تتجدد فيه كل يوم. إنه يصلي باستمرار ويقول: إن العالم صعب كما ترى، يسخر بفنون متعددة من الفساد، ومن أنا حتى أقاوم المنجذبين إليها؟ أنت يا رب الذي تستطيع أن تمنح القوة لي ولهؤلاء السامعين، فاعطني كلمة من عندك واعطني حكمة أسلك بها، واحفظني حتى لا أكون عثرة لأحد. أنت ترشدني وترشدهم، تعلمني وتعلمهم، ترعاني وترعاهم، وتقودني وإياهم إلى المراعي الخضراء وينابيع المياه الحية. وكما قال القديس أوغسطينوس: إنني أبدو معلما لهم، ولكنني تلميذ معهم في فصلك، وقد أبدو راعيا لهم، ولكنني واحدا منهم في قطيعك. بهذا تدخل الله معك إلى الخدمة، ويكون الدرس الذي تلقيه هو درسا من الله ولهم، درس في محبة الله والالتصاق به. وهكذا يكون الله هو الدرس وهو أيضا المدرس، وبهذه تكون الخدمة عبارة عن نعمة من الله تعمل في إنسان من أجل إنسان آخر لتربط كليهما بالله. أو تكون الخدمة هي شركة الروح القدس، حيث يشترك الروح مع الخادم من أجل المخدومين. وإن كانت الخدمة هكذا، فماذا يكون التكريس؟ إذن التكريس هو نمو في الحب حتى يصبح القلب كله لله والوقت كله لله في مناجاته أو خدمته. ولكن ماذا عن الذين ينهمكون في الخدمة حتى تنسيهم الله؟ هؤلاء لم يفهموا الخدمة بمفهومها السليم، وظنوها مجرد دروس ومعلومات، أو مجرد أنشطة وحركة، أو هم قد انشغلوا بالوسيلة عن الهدف، أو جعلوا ذاتهم هي محور الخدمة، وبعدوا بالخدمة عن الله نفسه. الخدمة ليست مجرد معرفة، فالمعرفة كانت أول حرب للإنسان. لذلك حينما اشتهى شجرة المعرفة تكوين 3 وأكل منها فصار جاهلا، لأنه اشتهى معرفة الخير والشر وليس معرفة الله الذي نقول له في القداس الإلهي: أعطني فضل معرفتك. هذه المعرفة التي قال عنها ربنا يسوع المسيح لله الآب: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. يوحنا 17:3. والاقتصار على المعرفة يخرج علماء وليس متدينين. ما أكثر الذين يعرفون ويعلمون ويشرحون وحياتهم خالية من الله، وإن جادلتهم في شيء يضجون ويثورون ولا تبدو في ملامحهم صورة الله. ما أكثر العلماء ما أقل القديسين، ومع ذلك نحن نحب المعرفة. ولكن أية معرفة؟ معرفة الله ومعرفة طرقه، كما قال داود النبي للرب: علمني طرقك فهمني سبلك. وأيضا المعرفة المتواضعة لا تنتفخ، رسالة كورنثوس الأولى 1:8-1. والمعرفة التي هي مجرد وسيلة تقود إلى الله، لأن كثيرين ملأوا عقولهم وعقول الناس بمعلومات ينطبق عليها قول الكتاب: الذي يزداد علما يزداد غما، جامعة 1:18. فابحث معلوماتك من أي نوع هي. البعض ظنوا الخدمة مجرد أخلاقيات لا روحيات، والأخلاقيات موجودة في الفلسفة أيضا وخارج نطاق الدين، كما في الفلسفة الرواقية مثلا، وتجدها في بعض الديانات البدائية كما في الهندوسية والبوذية. ولكن هناك فرقا بين الأخلاقيات والروحيات، فالواحدة منها قد تكون مجرد سلوك، بينما الأخرى فيها روح الإنسان تتعلق بروح الله. وما أكثر ما نجد إنسانا مهذبا ولكن لا علاقة روحية بينه وبين الله. إذن في الخدمة هناك مستويات تتطور من مجرد المعلومات إلى الأخلاقيات إلى الروحيات والإلهيات. فمن أي الأنواع أنت وخدمتك؟ وهل تحرص في خدمتك أن تربط مخدوميك بالفكر أم بالمجتمع أم بك أنت، أم تربطهم بالله؟ هل تعلمهم مجرد الخلق الكريم؟ لم تدربهم على القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب، وعلى نقاوة القلب التي يصبحون بها صورة الله ويؤهلون لسكن الله فيهم بالإيمان؟ الفضائل لازمة ولكنها ليست منفصلة عن الله، وكذلك المعلومات. ما أقوله في ذلك عن الخادم في الكنيسة أقوله أيضا عن الأب والأم في البيت. فهل التربية المنزلية هدفها إيجاد أبناء مؤدبين هادئين، أم إيجاد أبناء الله تربطهم بالله علاقة حب وعلاقة طاعة وانتماء، ليكونوا مقدسين له فكرا وجسدا وروحا، ولهم سلوك طيب نابع من محبتهم لله وملكوته، ويعدون أنفسهم باستمرار لسكن الله فيهم؟ هذا المنهج هو الذي يدخل في التدريس فيعطيه روحا. أمثلة في التعليم: 1- في الكتاب المقدس هل تقدم فيه معلومات أم قصة الله مع الناس في محبته ورعايته واحتماله؟ أتحكي قصص الكتاب كما تحكي روايات من التاريخ المدني، أم تركز على الله ومعاملاته؟ الله الذي أحب البشر قبل أن يوجدوا ومن أجل هذا خلقهم، وفي محبته رعى وهدى وفدى. إنه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، متى 1:23. وما الحديث عن الخلق سوى حديث عن محبة الله الخالقة، وعن قدرة الله الفائقة، وعن حكمة الله المدبرة التي رتبت للإنسان كل شيء قبل أن يخلقه الله. 2- وإن تحدثنا عن الخطية والتوبة أيكون حديثا عن الله؟ فالخطية ليست مجرد فساد وضلال، إنما هي بالأكثر انفصال عن الله وتمرد على الله. والتوبة ليست مجرد إصلاح السيرة، إنما هي بصورتها السليمة تصالح مع الله ورجوع إلى الله، وتغيير المسيرة من محبة العالم إلى محبة الله. وهكذا تكون الدعوة إلى التوبة. لماذا تحيا بعيدا عن الله؟ محروما منه. اقترب إذن إليه وتمتع به وبعشرته، كما يقول المرتل: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. 3. وعلى هذا النحو، فكيف يكون تدريس سير القديسين؟ هل هو مجرد سرد لتاريخ حياتهم وأعمالهم، أم كيف أعد الله هذه النفوس حتى وصلت إلى ذلك المستوى العالي، وكيف قواها وحفظها، وكيف أحبوهم من كل القلب وظهرت هذه المحبة في حياتهم؟ هل قصة القديس هي قصة حياته، أم هي حكاية الله داخل هذا الإنسان، أو هي قصة عمل الله فيه ومحبة الله له ومحبته هو لله؟ وكما لخص بولس الرسول تاريخ حياته بقوله: لأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في، غلطية 2:20. أتستطيع إذن أن تحكي سيرة القديسين بدون حياة الله فيهم، بدون المواهب التي من الله وقيادة الله لهم في موكب نصرته؟ رسالة كورنثوس الثانية 2:14. وقصة الحب الإلهي الذي أغناهم عن محبة الأقوياء والأصدقاء والمعارف، وكما قال الشيخ الروحاني: محبة الله غربتني عن محبة البشر والبشريات. 4. والنعيم الأبدي، هل نصفه بعيدا عن البشرية؟ هل هو مجرد سماء ومجرد نعم وملكوت وأورشليم السمائية؟ وهل هو جنة، أم النعيم السمائي هو التمتع بالله نفسه، هو العشرة الدائمة مع الله ومع القديسين الذين أحبوه، هو تحقيق لقوله الإلهي: حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، يوحنا 14:3. إنه سكن الله مع الناس، رؤيا 21:3. 5. وبنفس الأسلوب يكون تدريس اللاهوت والعقائد والطقوس، فلا تكون مجرد معلومات عقلية جافة، إنما تكون حديثا ممتعا عن الله يشعر فيه سامعوك أنك ناطق بالإلهيات بأسلوب شيق ممتع يعمق محبتهم لله. 3. التواضع في الخدمة، المفروض في الخادم أن يتصف بصفات روحية، ولعل في مقدمتها التواضع. ومن أهمية هذه الصفة أن السيد المسيح قال لتلاميذه: تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب، متى 11:29. كان يمكن أن يركز على فضائل كثيرة تتمثل في شخصه القدوس، ولكنه ركز على التواضع والوداعة، ذلك لأن الذي يخدم كثيرا ما يحارب بالكبرياء أو العظمة، إذ يجد أنه قد انتقل من صفوف المخدومين إلى مصاف الخدام، وأنه أصبح من الأشخاص المهمين في الكنيسة، ومن الأشخاص الذين يؤخذ رأيهم في صيامة كاهن جديد للكنيسة، بل ربما يكون هو أحد المرشحين للكهنوت. لذلك نريد أن نقدم بعض ملاحظات في هذا الموضوع. 1. لا يجوز أن ينسى الخادم أنه خادم، إنه خادم، حسن هذا اللقب، إنه خادم وليس سيدا، ولم نعطه لقب كارز أو معلم أو مدرس، وظيفته أن يخدم لا أن يسيطر أو يتكبر. فالكبرياء ليست من صفات الخادم، والعجيب أن السيد المسيح نفسه لقب نفسه بلقب خادم، وعلى الرغم من أنه ملك الملوك ورب الأرباب، رؤيا 19-16. إلا أنه انحنى وغسل أرجل التلاميذ لكي يعطيهم مثالا، يوحنا 13-5-15. بل قال أيضا: إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين، متى 20-28. ولقب خادم قد تلقب به الملائكة أيضا، فقيل عنهم في رسالة العبرانيين: أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ عبرانيين 1-14. وقيل في المزمور: الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب، مزمور 104-4. وكما لقب الملائكة بأنهم خدام، كذلك الرسل أيضا. يقول القديس بولس الرسول عن نفسه وعن زميله أبولس: من هو بولس ومن هو أبولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما، رسالة كورنثوس الأولى 3-5. ويقول عن مساعده تخيكوس: يعرفكم بكل شيء تخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب، أفسس 6-21. ويقول عن إبفراس: الذي هو خادم أمين للمسيح، كولوسي 1-7. وقال عن القديس ماركوس الرسول: إنه نافع لي للخدمة، رسالة تيموثاوس 2-4-11. وقال بصفة عامة: كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد، رسالة كورنثوس 2-5-18-20. وقال: إن الله أعطانا خدمة المصالحة، نطلب من المسيح تصالحوا مع الله، رسالة كورنثوس 2-18-20. والآباء الرسل عند اختيار الشمامسة السبعة قالوا: أما نحن فنعكف على الصلاة وخدمة الكلمة، أعمال 6-4. آباؤنا الرسل كانت لهم خدمة الكلمة وخدمة المصالحة، والآباء الكهنة عموما هم خدام المذبح، وكلمة شماس معناها خادم، والكاهن الذي يستلم الذبيحة يسمى في الطقس الكاهن الخديم. حتى الأرملة التي كانت تخدم في الكنيسة اشترط فيها الرسول أن تكون مشهودا لها في أعمال صالحة أضافت الغرباء، غسلت أرجل القديسين، رسالة تيموثاوس الأولى 5-10. والعناية بالفقراء نسميها الخدمة الاجتماعية، وحتى اجتماع مدرس التربية الكنسية نسميه اجتماع الخدام. فما دمت يا أخي خادما، أسلك في التضاع كخادم، ولا يرتفع قلبك من الداخل، افهم الكلمة في جوهر معناها، ولا تجعلها تفقد حقيقتها ومدلولها. وكان القديس أوغسطينوس يصلي من أجل رعيته قائلا: أطلب إليك يا رب من أجل سادتي عبيدك، إن كنت خادما فيجب أن تتصف بالطاعة، طاعة لله وطاعة لرؤسائك في الخدمة ومدبريك. بعض خدام التربية الكنسية يتحدون الأب الكاهن فلا يحترمونه ولا يطيعونه، ومع ذلك يقولون إنهم خدام. ونفس الوضع نقوله عن الكاهن الذي لا يطيع أسقفه، ونقوله عن أعضاء مجلس الكنيسة الذين ينفردون بالعمل دون مشورة رئاستهم الكنسية. لا تظن أنك أحد قادة العمل الرعوي أو التعليمية في الكنيسة، بل تذكر باستمرار أنك خادم، وأسلك كما يليق بخادم، واحذر أن تفقد تواضعك، لأنه كما يقول الكتاب: قبل الكسر الكبرياء، وقبل السكوت تشامخ الروح، أمثال 16-18. 2 من الأمور الأخرى التي تجلب التواضع في الخدمة التلمذة يظن بعض الخدام أنهم لما أصبحوا خداما انتهى بالنسبة إليهم عصر التلمذة، وهذا فهم خاطئ. إنما لكي تحتفظ بتواضعك احتفظ باستمرار بتلمذتك. كل المسيحيين في العصر الرسولي كانوا يدعون تلاميذ، والسيد الرب لما أرسل الأحد عشر للكرازة قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، متى 28-19. وفي انتشار الكرازة قيل وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا، أعمال 6-7. إذن استمر تلميذا للرب وتلميذا للكنيسة ولا يقبر قلبك. وإن شعرت أنك صرت معلما وأصبحت فوق مستوى التلمذة، اعرف جيدا أنك بدأت تسقط في الكبرياء. أتذكر أننا جميعا كنا خداما في مدارس الأحد في كنيسة الأنبا أنطونيوس منذ حوالي 45 سنة. كان كل خادم يجلس كمستمع أو كتلميذ في 4 اجتماعات كل أسبوع، في اجتماع الأسرة، في اجتماع الخدام، واجتماع الشبان، وفي الفصل الكبير الذي كان يبدأ في 7:15 بعد انتهاء التدريس في باقي الفصول. وباستمرار كان الخدام يتعلمون من غيرهم فيستمرون في تواضعهم. كل نفسك باستمرار، ما زلت أتعلم ومحتاج أن أعرف. وإن عشت في حياة التلمذة ستتخلص من مشاكل كثيرة. ستتخلص أولا من روح الجدل وكثرة المناقشات، وتكون مستعدا أن تتقبل الرأي الآخر بروح طيبة، لأن الذين يدخل فيهم روح الجدل يسلمهم إلى روح العناد وتصلب الرأي، ويظنون أنهم يفهمون أكثر من الكبار، بل وقد يظنون أنهم هم الكبار. احتفظ إذن بطفولتك الروحية حسب قول الرب، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات، متى 18:3. وما أكثر الأمثلة لقديسين عاشوا تلاميذ. يشوع ظل تلميذا لموسى طوال حياته إلى أن رقد موسى في الرب، وإليشع ظل تلميذا لإيليا إلى أن صعد إلى السماء فودعه بعبارة يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها، ملوك 2:2-12. والقديس أثناسيوس الرسولي مع أنه كان بابا الإسكندرية احتفظ بتلمذته للقديس الأنبا أنطونيوس الكبير، ولما كتب سيرته قال وأنا نفسي صببت ماء على يديه، أي كان يخدمه. كان التلاميذ قديما يجلسون عند أقدام معلميهم فلا يجلسون إلى جوارهم وأمامهم، بل كان المعلم يجلس على كرسي وتلاميذه جلوس على الأرض عند قدميه. وعن هذا قال القديس بولس الرسول ولدت في طرسوس كيليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غمالائيل، أعمال 22:3. هذا هو اتضاع التلميذ أمام معلمه، ويعتبر أيضا أنه ليس فقط يعلمه بل يربيه أيضا ويؤدبه. ما أصعب أن خادما يقرأ كتابا أو كتابين فيتكبر على معلميه، ويتكبر أيضا على آبائه الكهنة، ويفرض مشيئته على أب اعترافه، فإما أن يوافق الأب على رأيه أو يعصاه، وهكذا يصير حكيما في عيني نفسه. الأمر الذي نهانا عنه الكتاب فقال لا تكن حكيما في عيني نفسك وعلى فهمك لا تعتمد، أمثال 3:5-7. عش إذن تلميذا متواضعا، والتمس المعرفة من كل مصادرها، تتلمذ على أب اعترافك وعلى آباء الكنيسة وعلى الاجتماعات الروحية، وتتلمذ على الطبيعة، على زنابق الحقل وطيور السماء، وتتلمذ على الكتب الموثوقة بها. ولا تظن مهما كبرت أنك قد ارتفعت عن مستوى التعليم، إن تاريخ الكنيسة يسجل لنا قصصا عجيبة عن اتضاع القديسين في التلمذة. تصوروا واحدا من الآباء الكبار مثل القديس موسى الأسود يطلب كلمة منفعة من الصبي زكريا، فلما استحى الفتى منه قائلا أنت عمود البرية وتطلب مني كلمة، يجيبه القديس صدقني يا ابني، لقد عرفت من الروح الذي عليك أن عندك كلمة أنا محتاج أن أعرفها. والقديس مكاريوس الكبير أخذ كلمة منفعة من راعي بقر، وكان الآباء يلتمسون كلمة منفعة بينما كانت لهم سيرة ملائكية يشتهي الكثيرون أن يتعلموا منها. التواضع في التعليم. صدقوني، أكثر ما يتعب كنيستنا حاليا هو عدم التواضع في التعليم. كل خادم يأتي له فكر جديد في تأملاته أو من قراءاته يحاول يجعله عقيدة ويدرسه للناس، وهناك نوعا من الكتاب يروق لهم إلغاء المفهوم السائد ليقدموا بدلا منه مفهوما جديدا، وكأن الواحد منهم قد اكتشف ما لا تعرفه الكنيسة كلها والناس جميعا، وكأنه يعلم ما لا يعلمون. المشكلة هي تقديم المفاهيم الشخصية وليس تعاليم الكنيسة وعقيدتها، ومحاولة للجدل وللإثبات ولإقناع الناس بخطأ المفهوم السائد. والبعض قد ينتقد الكنيسة، والبعض يغير ألفاظ القداس، والبعض يصرح بزيجات بعكس قوانين الكنيسة، والبعض يصلي بقداسات غير مألوفة في كنيستنا. وكل واحد من هؤلاء يعتبر نفسه مصدرا للتعليم، وكأنه جبهة مستقلة في تعليمه أو جزيرة قائمة بمفردها في المحيط. وإن تدخلت الكنيسة لإصلاح الوضع يقيم الدنيا ويقعدها ويحيط نفسه بمجموعة خاصة من تلاميذه لتسانده، ويقف ضد الكنيسة وينادي بأن تعليمه هو السليم والكل مخطئ. وقد تجد لكل فرع من التربية الكنسية منهجا خاصا، أمين الفرع لا يعجبه المنهج العام فيعدل فيه ويبدل، أو يضع منهجا خاصا يرى أنه الأفضل والأصوب. وإن شاء الله سنضع منهجا موحدا ونأخذ فيه رأي الآباء وقادة الخدمة، نرجو بعد وضعه أن يتواضع الخدام ويعملوا به، ولا يقف لنا أحد ليقول من حقي أن أعترض، ومن حقي أن أرفض، ومن حقي أن أسير حسب فكري، وإلا فأين هي الديمقراطية في الكنيسة؟ ولا يقول له أحد أين هو التواضع. الكنيسة الأولى تميزت بالفكر الواحد لأنها كانت كنيسة متضعة تخضع لفكر قادتها. أما البروتستانتية التي نادت بالحرية في التفسير والتعليم، فقد تكونت فيها مواهب متعددة زادت فيها مذاهب على المئة. أما الكنيسة المحافظة التقليدية فإنها تحفظ الإيمان سليما، ولا تسمح بالمفاهيم الفردية التي تتحول إلى عقائد، بل تنصح أصحابها بالاتضاع. الخادم المتواضع أيضا لا يستعرض معلوماته، إنما يقدم التعليم في أسلوب روحي هادئ، لا يحاول أن يفلسف المعلومات ولا يمسك ببعض الكلمات ويضع أمامها النص العبري أو اليوناني أو بعض الترجمات الإنجليزية، وقد لا يكون الشعب على علم بشيء من كل هذا، وقد لا يكون كل هذا لازما لإثبات الفكرة التي يقدمها، وقد لا تكون المراجع التي يستخدمها سليمة، وقد يتبع في ذلك بعض المذاهب التي تسير بالمنهج العقلاني لا بالمنهج الروحي. الخادم المتواضع ينزل إلى مستوى المخدومين ولا يبهرهم بمعلومات فوق مستواهم لا تفيدهم بشيء، إنه لا يفكر في ذاته والمستوى الذي يريد أن يأخذه الناس عنه، إنما ينشغل بفائدة الناس الروحية بينما تختفي ذاته تماما. لذلك هو يحضر درسه أو عظته أو محاضرته، ولا مانع عنده أن تكون ورقة تحضيره ظاهرة، فهو لا يضيع فائدة السامعين من أجل أن يأخذوا عنه فكرة أنه يتكلم من الذاكرة. الخادم المتواضع يهتم بتحضير درسه ولا يعتمد على معلوماته السابقة ولا على ذاكرته كما يفعل بعض الخدام الكبار، ولا يحضرون ما يقولون فتبدو كلماتهم أحيانا ضعيفة لأنهم لم يتواضعوا، بل وثقوا بأنفسهم وبقدراتهم أزيد مما يجب. الخادم المتواضع يحترم عقليات السامعين مهما صغروا، ويبذل كل جهده لكي يقدم لهم كلاما دسما يشبعهم. التواضع والذات. الخادم المتواضع ينكر ذاته، يختفي لكي يظهر الرب، كما قال القديس المعمدان: ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص، يوحنا 3:20. أما غير المتواضع فيتخذ الخدمة ليبني بها ذاته بطريقة خاطئة، فهو يفكر كيف يرتقي في الخدمة وليس كيف يرتقي بالخدمة، ويفكر في مستوى المجالات التي يتكلم فيها، وربما يسعى إلى المناصب، وقد يصطدم بقيادات الكنيسة ويتعود كيف يأمر وينهي وينتقد، وربما يفتخر بخدمته ومدتها ومستواها. يقول: أنا لي 20 سنة في الخدمة، أنا خرجت أجيالا، ويكبر في عيني نفسه ويريد أن يطاع لا أن يطيع، ويصطدم بالأنظمة الموضوع، ويحكي قصصا عن ماضيه ويدخله روح العظمة. الخادم المتواضع يكون كالنسيم الهادئ في دخوله وخروجه، لا يشعر به أحد، يكون رقيقا دمثا وديعا لطيفا في معاملاته، لا يخدش شعور أحد، لا يجرح إنسانا، لا يهتم بتولي مناصب في الخدمة، يطيع في كل ما يوكل إليه، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، متى 12:19، ولا يرتئي فوق ما ينبغي، رؤيا 12:3. احذر أن تفقدك الخدمة تواضعك، لأن كثيرين كانوا متواضعين قبل الخدمة ثم تغيروا، أما أنت فلا تكن كذلك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، متى 16:26. 4. مقاييس الخدمة ونجاحها. إن مقاييس الله غير مقاييس الناس. الله هو فاحص القلوب والكلى والعارف بحقائق الأمور، هو الذي يستطيع أن يقيم خدمة كل أحد ويعرف مدى فاعلية الخدمة أو رؤيتها، حقيقة الخدمة أو مظهرها. ولا شك أننا في الأبدية سنجد أمورا عجيبة ما كنا نتخيلها إطلاقا. ربما نرى في الأبدية خداما ما كنا نسمع عنهم، وربما بعض الخدام الظاهرين الآن لا نراهم هناك. حقا إن مقاييسنا في تقييم الخدمة غير مقاييس الله، وهنا نريد أن نفحص ما هي مقاييس الناس في نجاح الخدمة وما حكم الله عليها، وندرس ما هي المقاييس الخاطئة وما هي المقاييس السليمة. أول مقياس للناس هو مقدار المسؤوليات. مقدار المسؤوليات يقيس الناس الخدمة بحجم المسؤوليات الملقاة على الخادم، بينما الله له مقاييس مختلفة. خذوا مثلا إسطفانوس أول الشمامسة، إنه مجرد شماس لم ينل رتبة أعلى من ذلك، فهل نقيس خدمته برتبته؟ كلا بلا شك، فإن الكنيسة المقدسة تضع اسمه في مجمع القديسين قبل جميع البطاركة وتقاس خدمتها بعمقها، وكيف أنه كان مملوءا من الروح القدس والحكمة والإيمان، أعمال 6:3-5. وإذا كان مملوءا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب، أعمال 6:8. ووقف أمام 3 مجامع وأمام الذين من كيليكيا وأسيا يحاربونه، ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به، أعمال 6:10. لهذا رأينا أنه بعد وضع اليد عليه كشماس كانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان، أعمال 6:7. هكذا كانت خدمة هذا الشماس وفاعليتها، حتى أن اليهود لم يحتملوا خدمته فقبضوا عليه ورجموه، وفي رجمه رأى السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله، أعمال 7:56. ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك، أعمال 6:5. إن الإنسان في خدمته أمام الله يوزن مجردا من صفاته الخارجية ووظائفه، فيوزن في عمق عمله وفي عمق قلبه وفي قيمة خدمته. خذوا مثالا آخر، القديس ماري إفرام السرياني وما قام به من جهد كبير في الخدمة وفي مقاومة الأريوسية وفي دفاعه عن الإيمان، حتى قبل أن يرسم إغنسطوسا أي قارئا من يد القديس باسيليوس الكبير. هذه الرتبة التي يحصل عليها الآن عشرات الآلاف من خدام مدارس الأحد، والتي كان يرى نفسه غير مستحق لها، ولكن الأغنسطوس ماري إفرام كان له وزنة الجبار في الكنيسة الجامعة، حتى أسموه قيثارة الروح القدس وأسموه الملفان أو المعلم في أشعاره وكتاباته الروحية ذات التأثير أو العمق العجيب. أترانا نقيص خدمته برتبة أغنسطس أم بأثره البارز في خدمة الإيمان وفي التعليم، ليس في جيله فقط وإنما في أجيال عديدة وحتى الآن. خذوا مثالا آخر، الشماس أثناسيوس في مجمع نقيا، في مجمع نقيا المسكوني المقدس في ذلك الوقت كان مجرد شماس. في أول مجمع مسكوني يضم 318 من الآباء الكبار، بطارقة وأساقفة يمثلون كنائس العالم كله، ولكن عمله حينذاك لم يكن يقاس برتبته كشماس، وإنما بوقوفه ضد أريوس الهرطوقي والرد على كل أدلته في قوة وفي فهم عميق للكتاب والمعنى السليم لنصوصه ودلالاتها اللاهوتية، حتى أنه وهو شماس قام بصياغة قانون الإيمان المسيحي في مجمع نقيا، القانون الذي تؤمن به كل كنائس العالم. هنا الخدمة لم تكن تقاس بالرتبة وإنما بتأثيرها وفاعليتها. مثال آخر هو القديس سمعان الخراز، ماذا كانت رتبته؟ لا كاهن ولا شماس ولا حتى أغنسطس، إنما عامل بسيط ربما لا قيمة له في المجتمع ولا وظيفة له في الكنيسة، ولكن قيمة خدمته كانت في عمق عمله وعمق صلواته وفي إنقاذه للكنيسة كلها بمعجزة نقل جبل المقطم أيام البابا إبراهام بن زرعة وفي حضوره. هنا نوعية الخدمة وليست علو الرتبة. خذوا أيضا مثال القديس الأنبارويس، لم يكن أسقفا ولا قصا ولا شماسا، ولم تكن له أي وظيفة رسمية في الكنيسة ولا أي خدمة معينة، ومع ذلك دعته الكنيسة من آبائها وكانت له خدمات تظهر يد الله فيها بكل وضوح. كذلك يمكن أن نذكر إبراهيم الجهري، كان علمانيا وله وظيفة علمانية في الدولة، أي أنه لم يكن مقرصا للرب، ومع ذلك كانت له محبته العميقة للكنيسة وخدماته التي لا يمكن أن تنسى، التي قام بها من أجل عمارة الأديرة والكنائس وفي العناية بالفقراء بأسلوب يضعه في مرتبة الخدام، بل أنه يفوق الكثيرين منهم. مثال خارج الكنيسة القبطية هو ميشيل أنجلو، كان فنانا لكن خدماته في محيط الأيقونات الكنسية سجلت له اسمه في التاريخ، وبخاصة في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان. وهنا لا نسأل عن درجته الكنسية أو عن رتبته، إنما عن عمق خدمته، والناس يعرفون ميشيل أنجلو، وربما الملايين لا تعرف اسم البابا الذي عاش أنجلو في أيامه، وإن عرفوا اسمه يقولون إنه البابا المعاصر لميشيل أنجلو. نقطة أخرى نذكرها في مقاييس البشر الخاطئة بالنسبة إلى الخدمة، وهي شرف وعظمة المكان. عظمة المكان، قد ينسبون أهمية الخادم إلى أهمية وعظمة المكان الذي يخدم فيه، كأنما خدمته تستمر قدر عظمتها من المكان وليس من الشخص ولا من عمق ونوعية الخدمة والواقع غير ذلك. ومن أمثلة ذلك القديس غوريغوريوس النزيانزي، ينتسب إلى بلدة نزيانزا التي صار أسقفا لها، وربما لا يعرف أحد تحديد مكانها بالضبط غير أنها كانت إحدى مدن قيصرية كابادوكيا التي تتبع للقديس باسيليوس الكبير، غير أن القديس غوريغوريوس لم يستمد عظمته وشهرته من عظمة المدينة التي يخدمها، وإنما من شخصيته اللاهوتية ومحاضراته العميقة التي ألقاها عن الثالوث القدوس، حتى أن الكنيسة منحته لقب الناطق بالإلهيات. إبرشيته لم تمنحه الشهرة، إنما هو الذي منح الشهرة لبلدة نيزيانزا المجهولة بالنسبة إلى الكثيرين. مثله أيضا القديس أغريغوريوس أسقف نيسس، وهو أخو القديس باسيليوس الكبير، وقد رسمه أخوه على نيسس التي لا يعرف الكثيرين مكانها، ولكنها ضمن إبرشية قيصرية كابادوكيا، وهي بلدة غير مشهورة. الذي سجل اسمها في التاريخ هو أسقفها القديس غوريغوريوس، الذي كتبه كثيرا ضد الأريوسيين وله تأملات كثيرة وكتاب عن التطويبات. لا يقال أحد إذن أن خدمتي فقدت قيمتها لأنها في بلدة صغيرة أو في قرية، ولو أنني خدمت في مدينة كبيرة لكان لي شأن آخر. إن السيد المسيح ولد في قرية صغيرة هي بيت لحم الصغرى في يهوذا متى 2:6 وانتسب إلى مدينة الناصرة التي كان يعجب البعض هل يخرج منها شيء صالح؟ يوحنا 1:46 ولكنه مع ذلك أعطى الناصرة شهرة في التاريخ وكان يدعى يسوع الناصري متى 26:71 وفي نفس الوقت أيضا منح الشهرة لقرية بيت لحم فصارت مزارا مقدسا خدام آخرون يقيسون عظمتهم في الخدمة بطول مدة هذه الخدمة ويعتبرون هذا نوطة تقدير للخدمة طول مدة الخدمة البعض يقيس قوة الخادم بطول مدة خدمته ومن هنا جاء تعبير الخدام القدامى وفي الحقيقة ليس هذا مقياسا سليما فقد يوجد خدام لهم مدة أقصر من غيرهم ولكنها أكثر إنتاجا وأعظم أثرا يوحنا المعمدان خدم سنة أو سنتين بالأكثر ولكنه استطاع خلال تلك الفترة القصيرة أن يهيئ الطريق أمام الرب ويعد له شعبا مستعدا ويتقدم أمام بروح إلي وقوته لوقا 1:17 والسيد المسيح نفسه كانت خدمة تجسده قصيرة حوالي 3 سنوات وثلث قال عنها للآب العمل الذي أعطيتني قد أكملته يوحنا 17:4 وقال عنها أيضا أنا مجدتك على الأرض أتم الفداء والتعليم وقدم القدوة وصحح الأخطاء وأعاد الصورة الإلهية للناس البابا كيرلس الرابع مدة حبريته أقل من 8 سنوات ومع ذلك منحته الكنيسة عن هذه الفترة لقب أبو الإصلاح من أجل عمق الخدمة التي قدمها ويعوزنا الوقت إن تكلمنا عن بعض الآباء الكهنة القس منسى يوحنا كاهن ملاوي مثلا تنيح وعمره 30 سنة واستطاع في تلك الفترة أن يقدم آلاف من العظات وكتاب يسوع المصلوب وطريق السماء وتاريخ الكنيسة الذي ألفه وهو شماس وكان له تأثيرا روحي واسع النطاق على الرغم من قصر مدة خدمته والقصة أنطونيوس باقي خادم كوينز وهو أول كاهن أرسلته إلى أمريكا سنة 1972 ميلاديا لم يخدم في أمريكا سوى 5 أشهر ولكن خدمته توجت بعبارة قالها له الشعب هناك لقد عرفنا الرب يوم عرفناك الخدمة إذن لا تقاس بطول مدتها وإنما بعمقها وقد يأتي إنسان إلى كنيسة كضيف ويلقي عظة وتكون هذه هي كل خدمته في هذه الكنيسة وتمر سنوات طويلة والناس لا ينسون تلك العظة وتأثيرها بينما يخدم غيره في نفس الكنيسة سنوات طويلة يلقون خلالها عظات عديدة ولكن ليس بنفس التأثير إن يوما واحدا يخدمه بولس الرسول لهو أعظم وأعمق من سنوات طويلة يخدمها آخرون مقياس آخر يقيس به البعض نجاح الخدمة وهو كثرة المخدومين كما تتميز عظة قائد في جيش بأنه قائد 100 أو قائد 1000 وهكذا كلما زاد عدد المخدومين يعتبرون هذا دليلا على نجاحها ونموها وقد يكون الأمر كذلك فعلا ولكنه ليس مقياسا ثابتا بصفة مطلقة فليس نجاح الخدمة في كثرة عدد المخدومين وإنما في الذين غيرت الخدمة حياتهم وأوصلتهم إلى الله السيد المسيح كان يعظ الآلاف كما في الخدمة الروحية التي سبقت معجزة 5 خبزات والسمكتين وكانت له خدمة أخرى مركزة في الاثنى عشر، وكانوا أهم من تلك الآلاف بكثير، بل هم الذين جذبوا إلى الإيمان مدنا وأقطارا فيما بعد. وجميل قول الكتاب في نجاح خدمة هؤلاء: وكان الرب في كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. أعمال 42-47. إذن ليس نجاح الخدمة في عدد الذين يسمعون، إنما في عدد الذين يقبلون الكلمة بفرح وتثمر فيهم وتقودهم إلى التوبة، إلى حياة القداسة والكمال. ومن هنا كنا ننادي بفصول مدارس الأحد المحدودة العدد التي يستطيع فيها المدرس أن يهتم بكل تلميذ ويخدمه خدمة حقيقية ناجحة ويفتقده ويرعاه. وبنفس الوضع عملنا على تقسيم الإبرشيات إلى مناطق محدودة يستطيع الأسقف أن يرعاها ويزورها ويهتم بكل مدينة فيها وكل قرية، ولا تضيع تلك المدن والقرى وسط المسؤوليات الضخمة التي كان يكلف بها المطران برعاية بعض محافظات. وقد أرانا الرب بأمثلة عديدة أهمها العناية بالفرد الواحد في الخدمة، كما فعل مع زكا لوقا 19، وأيضا مع نيقوديموس يوحنا 3، ومع المولود أعمى يوحنا 9، وغيرهم. البعض يضع مقياسا آخر لنجاح الخدمة هو كثرة الإنتاج كالقيام بعدد كبير من الخدمات أو بإنشاء عدد كبير من فروع الخدمة أو من الأنشطة. وقد يتوه في كل ذلك ولا يحسن الإشراف على كل تلك الأنشطة، أو يضطر إلى تعيين عدد من الخدام بغير إعداد، وتفقد الخدمة روحانياتها بكثرة اتساعها وقلة عمقها. إذن ما هي المقاييس السليمة لتقييم الخدمة، وما هي عناصر القوة في الخدمة؟ عناصر القوة في الخدمة: أهمية الخدمة هي ما فيها من قوة ومن عمق، وما فيها من حب وبذل، وما فيها من تأثير ومن تغيير للناس. وليس الأمر مسألة ضخامة المسؤوليات أو شهوة المكان أو كثرة المخدومين أو طول مدة الخدمة وسائر هذه الأمور الجانبية. وسنحاول هنا أن نتناول بالتفصيل بعض نواحي القوة في الخدمة فنذكر منها: الكلمة المؤثرة. ظهرت هذه في خدمة السيد المسيح له المجد. انظروا دعوة متى الإنجيلية مثلا، يقول الكتاب: وفيما هو مجتاز رأى لاوي ابن حلفة جالسا عند مكان الجباية، فقال له: اتبعني. فقام وتبعه. مرقس 2:14، متى 9:9. إنها مجرد كلمة قالها لإنسان جالسا في موضع مسؤولية مالية، قالها الرب له، فترك مسؤوليته وقام وتبعه دون أن يسأل إلى أين. ونفس قوة الكلمة وتأثيرها في الدعوة ظهرت في دعوة الرسل الأربعة الصيادين. يسجل ذلك القديس مرقس الإنجيلي فيقول: وفيما هو يمشي عند بحر الجليل أبصر سمعان وأندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر، فإنهما كانا صيادين. فقال لهما يسوع: هلما ورائي فأجعلكما تصيران صيادي الناس. فللوقت ترك شباكهما وتبعاه. ثم اجتاذ من هناك قليلا فرأى يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه وهما في السفينة يصلحان الشباك، فدعاهما للوقت، فترك أباهما زبدي في السفينة مع الأجراء وذهب ورائه. مرقس 1:16-20. بتأثير قوة الدعوة تركوا كل شيء وللوقت، أي بدون تردد وبدون إبطاء وبدون جدال، تركوا السفينة والشباك والأب ومصدر الرزق. بل قال بطرس للرب ملخصا كل ذلك: تركنا كل شيء وتبعناك. متى 19:27. ذلك لأن كلمة الدعوة كانت لها قوتها فحدثت الاستجابة لها بسرعة لأنها اخترقت القلب والفكر والإرادة. وكما كانت قوة الكلمة في الدعوة، كانت للسيد أيضا قوته في الوعظ والتعليم. لما أكمل عظته على الجبل قيل عنه بهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يكلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. متى 7 من 28 لـ29. وقيلت نفس العبارة عن تعليمه في قفر ناحوم، فبهتوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. مرقس 1:22. وكانت له قوة الكلمة في إقناعه من يحاورهم. إنه المنطق العجيب والدليل القوي الذي شرح به للكتبة والفريسيين جواز فعل الخير في السبوت. متى 12:1-12. وكذلك في موضوع القيامة قيل إنه أبكم الصدوقيين. متى 22:34. وبعد ردوده القوية على الناموسيين والفريسيين قيل فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة، ومن ذلك اليوم لم يقصر أحد أن يسأله البتة. متى 22:46. والكلمة كان لها تأثيرها أيضا في عاطفيتها وحبها، مثل قوله لزكى العشرار أسرع وانزل لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. لوقا 19:5. كلمة في عمق محبتها وتواضعها قادت تلك الرجل الخاطئ إلى التوبة، فقال ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف. وهكذا بكلمة من الرب لها قوتها حدث خلاص لهذا البيت. إن قوة الكلمة المؤثرة تراها أيضا في خدمة آبائنا الرسل. عظة واحدة ألقاها بطرس الرسول في يوم 50 كانت نتائجها أن اليهود نخسوا في قلوبهم وانضم إلى الإيمان 3,000 نفس واعتمدوا جميعهم. أعمال 2:37-41. وقبلوا ذلك بفرح. وقوة الكلمة تظهر في خدمة بولس الرسول أيضا، حتى أنه وهو أسير يحاكم أمام فيليكس الوالي بينما يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة. ارتعب فيليكس الوالي. أعمال 24:25. وفي محاكمته أمام أغريباس الملك قال له ذلك الملك بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. أعمال 26:28. قوة البذل. البعض قد يستريح للخدمة السهلة التي لا تعب فيها ولا صعوبة، ولكن قوة الخدمة تظهر في صعوبتها واحتمال هذه الصعوبة بكل بذل وفرح. مثال ذلك خدمة القديس بولس الرسول، تعب وكد وفي أسهار مرارا كثيرة وفي جوع وعطش وفي برد وعري بأصفار مرار كثيرة بأخطار سيول بأخطار لصوص بأخطار في المدينة بأخطار في البرية بأخطار في البحر. رسالة كورنثوس 2:11-26. وفي صبر كثير في شدائد في ضرورات في ضيقات في ضربات في سجون في اضطرابات في أتعاب في أسهار في أصوام. رسالة كورنثوس 2:6-4-5. ومع ذلك يقول كحزانا ونحن دائما فرحون. رسالة كورنثوس 2:16. الخدمة الروحية تعب من أجل الرب وملكوته، وهي جهاد وتعب من أجل خلاص النفوس. وقيل عنها كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. رسالة كورنثوس الأولى 3:8. وهكذا كانت خدمة الآباء الرسل، بدأت وسط اضطهادات الرومان ودسائس اليهود ومعارضة وشكوك الفلاسفة الوثنيين وعذابات الاستشهاد، وفي أماكن جديدة لا مؤمنون فيها ولا كنائس ولا أي إمكانيات، وبلا كيس ولا مزود، وكمثال لذلك خدمة القديس ماري مرقس الرسول دخل الإسكندرية فقيرا بحذاء ممزق حيث لا مسيحيون هناك ولا كنائس بل توجد ديانات عديدة منها آلهة الرومان بقيادة جوبيتر وآلهة اليونانيين بقيادة زيوس والعبادات الفرعونية بقيادة آمون ورع وكذلك اليهودية في اثنين من أحياء الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية الحافلة بمئات الآلاف من كتب الوثنيين وعدم وجود أي إمكانيات على الإطلاق ولكن ماري مرقس صبر وجاهد حتى حول الجميع إلى مسيحيين ماذا نقول أيضا عن الذين بشروا في بلاد أهلها من أكلت لحوم البشر إن الخدمة التي يبذل فيها الإنسان ويتعب هي الخدمة الحقيقية ومقياس التعب والبذل هو مقياس أساسي في الخدمة مثال ذلك خادم يتعب ويحتمل من أجل تهذيب تلميذ مشاكسة في فصل أو تتعب في تربية ابن عنيد أو كاهن يتعب في خدمة أو في رعاية الحالات الصعبة أو في المشاكل العائلية المعقدة مقياس آخر للخدمة هو عنصر العمق أعمال عظيمة قام بها أنبياء ورسل في الخدمة ولكن لا يوجد واحد منها يوازي طاعة أبينا إبراهيم في ذهابه لتقديم ابنه الوحيد محرقة للرب تكوين 22 هنا عمق معين يعطي لعمله وزنا خاصا وقيمة ليست لأي عمل آخر هذا إيمان وبذل ومحبة نحو الله أكثر من محبته للابن الوحيد ابن المواعيد وكثيرون قدموا عطايا مالية لبيت الله ولكن فاقت كل هؤلاء الأرملة التي ألقت الفلسين في الصندوق وعمق عطائها أنه كان من أعوزها لوقا 21:4 وما أكثر الذين حاربوا حروب الرب بقوة وانتصروا ولكن فاق كل هؤلاء تقدم الصبي داود بحصات في مقلاعه ليحارب بها جلياط الجبار الذي أخاف الجيش كله لقد كان في تقدمه للمحاربة إيمان عميق بأن يحارب الحرب للرب والله هو الذي سيدفع ذلك الجبار إلى يديه صموئيل 1:16 إنك قد تلقي 100 درس في مدارس الأحد ولكن كلها لا تكون عند الله مثل مرة واحدة كنت فيها مريضا ومرهقا ومع ذلك لم تستسلم لهذا العذر وذهبت إلى الخدمة مفضلا الخدمة على نفسك أو أنك ذهبت لتخدم في أيام امتحان وأنت محتاج إلى كل دقيقة من وقتك هنا للخدمة عمق خاص إن الله لا يقيس الخدمة بكثرتها وإنما بعمقها ونوعيتها هناك مقياس آخر لعمل الخدمة هو الخدمة في الخفاء الخدمة المخفاة تكون أعمق من الخدمة الظاهرة الخدمة الظاهرة قد ينال منها الخادم شهرة أو مديحا وهكذا لا تكون كلها للمخدومين أو لله كما هو الحال في الخدمة المخفاة ومع ذلك فالخدمة الخفية قد تكون أقوى إن الناس يعجبون بالبناء الشاهق الجميل في منظره وفي هندسته ولا يتحدثون إطلاقا عن الأساس القوي المخفي تحت الأرض الذي يحمل هذا البناء كله ويعمل عمله في خفاء والناس يعجبون بلمبات الإنارة التي تبهرهم بضوئها ولا يفكر أحد في المولد الكهربائي الذي يغذي هذه اللمبات بالنور والذي لولاه ما كانت تضيء ويقينا هو العنصر الأقوى والأساسي وبنفس الإسلوب قد يعجب الناس بالسيارة الفخمة في منظرها الخارجي أما الموتور القوي الذي يحركها فلا يفكر فيه أحد لكنه يعمل عمله في خفاء وهكذا في الخدمة قد يعجب الناس بنجاحها وبمجهود الخادمة فيها، ولا أحد يفكر في الصلوات التي رفعت من أجلها وكانت السبب في نجاحها. هذه الصلوات هي الخدمة الخفية القوية. كلنا نتذكر سفر لعازر الدمشقي للحصول على زوجة مؤمنة لإسحاق ابن سيده إبراهيم، وكيف نجح في مهمته وعاد معه برفقة. ولكن من يذكر صلوات إبراهيم التي رفعت من أجل لعازر الدمشقي وكانت السبب في نجاحه؟ ولذلك قال ذلك العبد الأمين لأهل رفقة: لا تعوقوني والرب قد أنجح طريقي. تكوين 24:56. وكيف أنجح الرب طريقه؟ كان ذلك بدعاء إبراهيم الذي قال له أن الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك. تكوين 24:40. حقا إن الصلاة هي خدمة مخفاة، وهكذا قال القديس بولس الرسول لأهل أفسس: مصلين بكل صلاة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي. أفسس 6:18-19. كلام الواعظ هو الخدمة الظاهرة، أما أمثال صلاة أهل أفسس فهي خدمة مخفاة، يضاف إليها في أيامنا خدمة الافتقاد التي تأتي بسامعين يسمعون العظة، وكذلك خدمة كل الذين يرتبون للاجتماع وينظمونه. الاجتماعات العامة خدمة ظاهرة، ولكن تقبل الاعترافات وقيادة الخطاه إلى التوبة هي خدمة مخفاة. وقد يوجد في إحدى الكنائس كاهنان، أحدهما يعظ ويحضر الكثيرون لسماعه وخدمته ظاهرة للكل، بينما زميله الآخر ليست له اجتماعات للوعظ، ولكنه يقضي الساعات الطويلة يستمع إلى الاعترافات ويقود المعترفين إلى التوبة ويرشدهم ويصلي لأجلهم. وخدمته هذه عميقة الأثر جدا. وهكذا كان القمص ميخائيل إبراهيم. وربما من أمثلة الخدمة المخفاة العمل الفردي، إن خدمة المجموعات الكبيرة لها صفة العمومية، وقد تحدث تأثيرا عاما لا تتلوه متابعة. أما الخدمة الفردية ففيها التخصص وفيها المتابعة، وهذا أعمق. أنتقل الآن إلى خدمة أخرى، هي الخدمة الصامتة، وأعني بها خدمة القدوة، وهي خدمة عملية، وليس فيه الحديث عن الفضيلة والقداسة، وإنما تقديم النموذج أو المثال العملي لها بدون شرح أو كلام، وهي خدمة أكثر عمقا حتى إن كان صاحبها لا يحسب بين الخدام. إنه ليس واعظا، ولكنه هو نفسه العظة، يتعلم الناس من حياته لا من كلماته، وإن تكلم يتعلمون منه أسلوب الكلام الروحي. يذكرني هذا النوع من الخدمة بأحد الآباء الذين لم يطلب منهم القديس الأنبا أنطونيوس كلمة منفعة، وإنما قال له: يكفيني مجرد أنظر إلى وجهك يا أبي. ولعله من هذا النوع تنبثق خدمة أخرى، وهي خدمة البركة، كما قال الرب لأبينا إبرام حينما دعاه: أباركك وتكون بركة. تكوين 12:2. وهكذا نجد أن يوسف الصديق كان بركة في أرض مصر، وكان بركة من قبل في بيت فوطيفار، وكان إيليا النبي بركة في بيت أرملة صرفة صيدا، وكان إليشع النبي بركة في بيت الشونامية. الخادم الروحي. 5. الخادم الروحي. هناك سؤال يجول في نفسي وفي أعماقي: أحقا نحن خدام، سهل أن يرتئي الواحد منا فوق ما ينبغي، رمية 12-3، ويظن أنه خادم لله، بينما الخدمة في أعماقها الروحية لها مقاييس عالية ربما نحن لم نصل إليها، أو ربما تكون قد بدأنا كخدام روحيين ولكننا لم نحتفظ بهذا الطابع طول الطريق. فلنبحث إذن معا من هو الخادم. الخادم الروحي هو لحن جميل في سمع الكنيسة وأيقونة طاهرة يتبارك بها كل من يراها، وهو سلم يصل إلى السماء دائما، يصعد عليه تلاميذه إلى فوق، هو جسر ينقل غيره من شاطئ العالميات إلى شاطئ الروحيات، أو ينقلهم من الزمن إلى الأبدية. هو صوت الله إلى الناس، وليس صوتا بشريا، بل هو فم يتكلم منه الله، ينقل إلى الناس كلمة الله. الخادم الروحي هو نعمة إلهية أرسلت من السماء إلى الأرض، هو زيارة من زيارات النعمة يفتقد بها الله بعضا من شعبه، يقدم لهم مذاقة الملكوت وطعم الحياة الحقيقية. الخادم الروحي هو إنجيل متجسد، أو هو كنيسة متحركة، هو صورة الله أمام تلاميذه، هو نموذج للمثل العليا وقدوة للعمل الصالح ووسيلة إيضاح لكل الفضائل. الخادم الروحي يشعر بالدوام أنه في حضرة الله، وتكون الخدمة بالنسبة إليه كمذبح مقدس وعمله فيها رائحة بخور. مهمة الخادم الروحي هو إدخال الله في الخدمة، وهو يردد في قلبه قول المرتل في المزمور: إن لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البناؤون، مزمور 126:1. الخادم الروحي له باستمرار شعور بالانسحاق وعدم الاستحقاق، يشعر أنه فوق مستواه أن يعمل على إعداد قديسين وأن يهيئ للرب شعبا مبررا، لوقا 1:7، مدركا تماما أن تخليص النفوس البشرية أمر أعلى منه، إنه عمل الله، وإن اشتراكه مع الله في العمل وشركته مع الروح القدس في بناء الملكوت وفي تطهير القلوب كلها أمور لا يستحقها. ولكنه على الرغم من شعوره بعدم الاستحقاق فلا يهرب من الخدمة، بل يدفعه هذا الشعور إلى مزيد من الصلاة، حيث يقول للرب باستمرار: هذه الخدمة يا رب هي عملك وليس عملي، وأنه لابد ستعمل بي أو بغيري، وأنا مجرد متفرج أتأمل عملك وأفرح وأصر. يوحنا 3:29. حقا ليس الغارس شيئا ولا الساقي شيئا، لكن الله الذي ينمي. رسالة كورنثوس الأولى 3:7. فاعمل يا رب عملك وفرح قلوب أولادك، ولا تمنع عنهم نعمة روحك القدوس بسبب أخطائي أو ضعفاتي أو تقصيري. وهكذا بلجاجته في الطلب ينال الخادم نعمة من الله، وعندما تنجح الخدمة يعطي مجدا للرب الذي عمل العمل كله. الخادم الروحي هو باستمرار رجل صلاة، وبالصلاة يخدم أولاده، وبالصلاة يحل مشاكل الخدمة، وتكون الصلاة بالنسبة إليه كالنفس الداخل والخارج. كما قال الآباء: بعض الخدام يظنون أن غاية الإخلاص للخدمة هي أن يعملوا، أما الخادم الروحي فيرى أن غاية الإتقان هي أن يعمل الله. ليس معنى هذا أن يكسل ولا يعمل، كلا، بل هو يعمل بكل جد وبكل بذل، ولكن ليس هو بل الله الذي يعمل فيه، كما قال القديس بولس الرسول: لكن لا أنا بل نعمة الله التي معي، رسالة كورنثوس الأولى 15:10. وكما قال أيضا: لكي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في، غلاطية 2:20. الخادم الروحي هو شعلة متقدة بالنار، هو غيرة ملتهبة لخلاص النفس. يقول مع داود النبي: لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي لعيني نوما، ولا لأجفاني نعاسا، إلا أن أجد موضعا للرب في كل أحد. مزمور 131. الخادم الروحي هو رائحة المسيح الذكية، رسالة كورنثوس الثانية 15. يشتم منه الناس رائحة المسيح لأنه رسالته المقروءة من جميع الناس. هو محرقة رائحة سرور للرب، لاويين 1. تشتعل فيها النار الإلهية، نار تتقد ولا تطفأ حتى تحولها إلى رماد. الخادم الروحي هو حركة دائبة، دائمة متجهة نحو الله، أو هو حركة داخل قلب الله بسبب حركة إلهية داخل قلبه. إنه يتعب دائما لأجل راحة الآخرين، وراحته الحقيقية في أن يوصل كل إنسان إلى قلب الله، وهو شمعة تنير لكل من هو في مجال نورها وقد تذوب حرارة ونورا وحبا، لكي يستضيء الناس بها ولكي يتحقق قول الرب: أنتم نور العالم، متى 5:14. الخادم الروحي هو إنسان دائم الصراع مع الله، يجاهد مع الثالوث القدوس من أجل نفسه ومن أجل الناس، لكي يأخذ منه وعدا لأجل المخدومين حتى تصير أنفسهم ناجحة، رسالة يوحنا 3:2، ومقبولة أمام الله. الخادم الروحي هو روح وليس مجرد عقل، ليس مجرد مدرس ولا مجرد حامل معلومات ينقلها إلى الناس، بل هو روح كبيرة اتحدت مع الله واختبرت الحياة معه وذاقت ما أطيب الرب، وتريد أن تنقل هذه الحياة إلى غيرها، تنقلها بالمشاعر وبالمثال الحي، بالقدوة الصالحة، بالصلاة والابتهال لأجل المخدومين. إنه لا يلقي دروسا بل هو نفسه الدرس، إنه العظة قبل أن يكون واعظا. إنه يدرك أن تحضير الدرس أو العظة ليس مجرد تحضير المعلومات، إنما هو تحضير ذاته لتكون صالحة لعمل الروح فيها. يذكر باستمرار قول الرب: من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونوا هم أيضا مقدسين في الحق، يوحنا 17:19. ويضع أمامه العبارة التي قالها القديس بولس الرسول لتلميذه تيموساوس الأسقف: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إن فعلت ذلك تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا، رسالة تيموثاوس الأولى 4:16. الخادم الروحي لا يحتاج تلاميذه إلى افتقاد، لأنهم من تلقاء ذاتهم يشتهون درسه اشتهاء، وعندما يرونه في الكنيسة يكونون كمن وجد غنائم كثيرة، أنهم ينتفعون من منظره ومن معاملاته كما ينتفعون من كلامه وربما أكثر، كما أنه يستطيع أن يربطهم بالحب برباط قوي يجذبهم بشدة إلى الله وإلى الكنيسة. إن درسه شهوة لنفوسهم ولأرواحهم ولقلوبهم ولعقولهم. الخادم الروحي يحب تلاميذه ويحب خلاص نفوسهم. محبته لهم هي جزء من محبته لله وملكوته، وهو يحبهم كما أحب المسيح تلاميذه. وقيل عنه إنه أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم حتى المنتهى، يوحنا 13:1. الخادم الروحي يحب الله من كل قلبه، ويريد أن تلاميذه يحبون الله مثله. فإن أحبوا الله تزداد محبته لهم إعجابا بروحهم، وإن سقط بعضهم تزداد محبته لهم إشفاقا عليهم وسعيا لإنقاذهم. وبهذا الحب كله يعطيهم صورة مشرفة عن الدين وعن الله. الخادم الروحي أولاده روحيين مثله، لأنهم يربيهم في حياة الروح، فيكونون على شبهه ومثاله. وعلى نفس القياس، الخادم الاجتماعي أولاده اجتماعيين، والخادم العقلاني الذي لا يهتم إلا بالعلم يكون أولاده مجرد كتب تحمل معلومات. ما أصدق قول الكتاب في قصة الخليقة: إن الله خلق شجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه، شجرا يعمل ثمرا بذره فيه كجنسه. تكوين 1:11-12. إن كان الأمر هكذا فلنحترس نحن كيف نكون، لأنه على شبهنا ومثالنا سيكون أولادنا. الخادم الروحي يشعر أن أولاده أمانة في عنقه، سيعطي عنهم حسابا أمام الله في يوم الدين. إنهم أولاد الله، وقد تركهم في يديه ليقوم بخدمتهم ويعطيهم طعامهم في حينه، لوقا 12:42. لذلك هو يعمل على الدوام بخوف الله، شاعرا بمسؤوليته. أريد من كل خادم أن يسأل نفسه عن 3 أمور: روحانية خدمته، وروحانية حياته، وروحانية أولاده. روحانية حياته من أجل أبديته وخلاص نفسه، وبسبب تأثير حياته على مخدوميه. وروحانية خدمته حتى تكون ذات تأثير مثمر في إيجاد جيل روحاني. أما عن روحانية أولاده فيحتاج منه إلى جهد وصبر وطول أناه. الخادم الروحي يطيل باله جدا حتى تنبت بذوره وتنمو، وحتى تخضر وتزهر وتثمر، ولا يضيق صدره ولا ييأس إن تأخر إنباتها أو إثمارها. إنه يجاهد على قدر ما يستطيع، ويشرك الله معه، ويضع أمامه قول الرسول: يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعفات الضعفاء، رمية 15:1. إن بعض النفوس لا تعطي ثمرا سريعا، وبعضها لا يستطيع أن يتخلص من أخطائه بسرعة. وهؤلاء وأولئك يحتاجون إلى من يطيل روحه عليهم حتى يخلصوا، كما يطيل الله آناته علينا ليقتادنا إلى التوبة، رمية 2:4. قال القديس يوحنا ذهبي الفم: إن كان الجنين الجسدي يحتاج إلى شهور طويلة إلى أن يتكامل نموه ويخرج، فلنصبر إذن على الجنين الروحي حتى يكمل نموه. الخادم الروحي هو مغناطيس شديد الجاذبية، كل من يدخل في مجاله ينجذب إلى حياة الروح، وتكون له القدرة على جذب غيره أيضا إلى نفس المجال الروحي. إنه يجذب الناس إلى أبوة الله وأمومة الكنيسة، بكل ما تحمل من مشاعر الحنان والعطف وكل أساليب الرعاية والاهتمام، وهكذا يلتصقون بالله المحب ويرتوون بلبن التعليم من الكنيسة. الخادم الروحي له كلمة الله الحية الفعالة، عبرانيين 4:12، هذه التي تترك تأثيرها في السامعين ولا ترجع فارغة، إشعياء 55:11، إنه يشع على الآخرين نورا وكل من يختلط به يستنير ويأخذ شيئا إلهيا، إنه بركة تتدفق على كل أحد، ليس في الكنيسة فقط وإنما أيضا في البيت ومكان العمل وفي الطريق. هو خادم أينما وجد، الخدمة عنده لا يحدها مكان ولا زمان، رسالة تيموساوس 2:4-5، ولا رسميات، إنما روح الخدمة عنده تجعله يخدم كل من يصادفه أو يختلط به. ليس هدفه أن يكون مدرسا ناجحا، فربما يكون هذا تركيز على الذات، إنما كل اهتمامه هو خلاص أنفس مخدوميه. إنه ينسى ذاته من فرط تفكيره فيهم، ويقول كما قال القديس بولس الرسول: كنت أود أن أكون أنا نفسي مرفوضا من المسيح من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد، رومية 9:3. الخادم الروحي يجاهد باستمرار مع الله ومن أجل أولاده، يسكب نفسه أمام الله في خدمته لكي يقود الله للخدمة، لكي يعطيه الرب الغذاء الروحي اللازم له ولمخدوميه، ويعطيهم القوة للسير في طريق الرب، ويظل يبلل قدمي الله بدموعه إلى أن ينال منه استجابة صلواته لخير هؤلاء. وفي كل ذلك هو إنسان فدائي يفتدي غيره بنفسه وبراحته. الخادم الروحي هو إنسان أمين يتعب بكل جهده في الخدمة، يضع أمامه باستمرار قول الكتاب: ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة، إرمية 48:10. فهو يتعب لكي يستحق أن يعمل الله معه، يتعب لكي ينظر الله إلى ذله وتعبه فيعمل عنه العمل كله، وهكذا يستجيب الرب صلوات الآباء الكهنة وهم يقولون له متضرعين: اشترك في العمل مع عبيدك. الخادم الروحي لا يعمل بقدراته الخاصة، إنما بمواهب الروح القدس العاملة فيه. هو مجرد أداة يحركها الروح في خدمة الملكوت، إنه يعيش على الدوام في شركة الروح القدس. الروح القدس يعمل فيه ويعمل به ويعمل معه. إنه إنسان امتلأ بالروح، إن تكلم لا يكون هو المتكلم وإنما روح أبيه يتكلم فيه، متى 10:20. هكذا عمل تلاميذ المسيح كخدام للكلمة، فكانت لكلماتهم قوتها وثمارها. الخادم الروحي ينمو باستمرار في محبة ربنا يسوع المسيح، وباستمرار يكون مستواه أعلى من تلاميذه بكثير، بل فيما هو ينمو في حياة الروح ينمو تلاميذه معه في المعرفة وفي المحبة والارتباط بالله. إنه ليس إنسانا يتدرب على حياة التوبة، بل هو يتدرب على حياة الكمال، وكلما ينمو يزداد اتضاعا، شاعرا أن الطريق طويل قدامه، أطول بكثير من قدرة خطواته، لذلك يشعر في كل حين باحتياجه المستمر إلى الله. الخادم الروحي يهدف إلى روحانية أولاده، ولذلك فدروسه دسمة وعملية وتقربهم إلى الله، وهم يثقون بكلامه كأنه كلام الله، لأنهم يوقنون أنه يأخذ من الله ويعطيهم، بعكس الخدام الذين فقدوا روحياتهم وأصبحت لهم مجرد صورة التقوى لا قوتها. الخادم الروحي لا يترك أمور العالم تشغله عن روحياته، وإذا استمر في التركيز على ما فيه خلاص نفسه قد ينتهي به الأمر إلى التفرغ الكامل لخدمة الرب، أعني حياة التكريس. الخادم الروحي لا يشعر في خدمته أنه يعطي، بل إنه باستمرار في كل مرة يذهب إلى الخدمة يشعر أنه يأخذ شيئا جديدا من الله أثناء خدمته، ويرى أن الخدمة تعطيه أكثر مما يعطيها. إن الخدمة بالنسبة إليه واسطة من وسائط النعمة تقويه وتسنده وتقدم له وسطا روحيا يلزمه باستمرار أن يعيش فيه، كما تعطيه حياة الحرص والتدقيق والبعد عن العثرة. الخادم الروحي يحيا أثناء خدمته حياة التلمذة، لا يظن أن تلمذته انتهت بتعيينه خادما في مدارس الأحد أو ببدء عمله كواعظ أو كمعلم، إنه يستمر حياته كلها في التلمذة. في كل يوم يتعلم شيئا جديدا ويختبر شيئا جديدا، ومن واقع خبراته يكلم مخدوميه. إنه إنسان عاش مع الله واختبر الطريق الموصل لله، وهو يحكي للناس هذا الطريق الذي اختبره وصار فيه زمانا، وعرف علاماته وحروبه ومطباته وبركاته أيضا، ويد الله العاملة فيه. يحكي كل ذلك بطريقة موضوعية بعيدة عن الذات. حياة التلمذة عند الخادم الروحي هي موضوع طويل، ربما أعرض له بالتفصيل أكثر حينما أتحدث عن التواضع في الخدمة. الخادم الروحي هو إنسان بعيد عن الذات، ذاته لا تشغله ولا تحرك طريقه في الخدمة. إنه إنسان روحي لا تعنيه ذاته، لقد مات عنها منذ زمن وأصبح كل تفكيره في ملكوت الله، في روحيات تلاميذه وفي إراحة الناس وخدمتهم. إنه إنسان اتحدت مشيئته بمشيئة الله، كل مشيئته أن يحقق مشيئة الرب في الوجود، ومشيئة الله هي أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، رسالة تيموثاوس الأولى 2-4. لذا هو يعمل مع الله في هذا المجال وليست له مشيئة خاصة. إنه يسعى إلى تحقيق المشيئة الإلهية في نفسه وفي أولاده، يعمل في ذلك بكل مشاعره وكل إرادته وكل القوة الممنوحة له. ملكوت الله هو شغله الشاغل، يلهج فيه نهارا وليلا، يشعر بمقدار المسؤولية الملقاة عليه وبأهمية النفوس التي تركها الله أمانة في يديه، سيعطي عنها حسابا أمام الديان العادل. لذلك هو يسلك في خدمته بكل أمانة وجدية، ليس فقط من أجل تلك المسؤولية عن مخدوميه، بل بالأكثر بسبب محبته لهم واهتمامه بهم. الخادم الروحي هو قلب كبير يتسع للكل ولا يضيق بأحد. هو وكيل أمين حكيم أوكله الله على أولاده لكي يعطيهم طعامهم في حينه، لوقا 12:42. ينطبق عليه قول الكتاب رابح النفوس حكيم، أمثال 11:30. وفي حكمة خدمته نراه خبيرا بالنفس البشرية بطبيعتها ونزعاتها وحروبها وسقطاتها ومتاعبها وآلامها، وهو في نفس كل ذلك يذكر قول القديس بولس الرسول: اذكروا المقيدين كأنكم مقيدين معهم، واذكروا المذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. عبرانيين 13:3. الخادم الروحي هو لهيب نار مشتعل في خدمته، إنه إنسان حار في الروح. رومية 12:11. دخلت فيه النار المقدسة التي ألهبت التلاميذ في يوم البندقستي، لهذا فهو يعمل عمل الرب بحرارة، بكل القلب، بكل الرغبة، بكل حماس. هو أمين في خدمته حتى الموت. رؤية 12. يتعب فيها ويجد لذة أيضا في عمله مع الله. الروح القدس يعمل في الناس لأجل خلاصهم، وهو يعمل مع الروح القدس لهذا الغرض نفسه، كما قال القديس بولس الرسول عن نفسه وعن زميله أبولس: نحن عاملان مع الله. رسالة كورنثوس الأولى 3:9. نشترك معه في العمل أو نصبح أداة في يديه يعمل بها. الخادم الروحي يحتفظ بطفولته الروحية. متى 18:3. ويرفض أن يفطم نفسه عن ثدي التعليم، إنه باستمرار يقرأ ويتعلم، ومهما نما تلاميذه يقدم لهم شيئا جديدا. إنه كالأشجار الدائمة الخضرة، لا يذبل أبدا ولا يصفر ولا تتساقط أوراقه. الخضرة دائما تجري في عروقه، لذلك هو دائم الزهر أو الثمر، دائم الحياة، دائما الندرة والخضرة. إنه لا يعطي من ذاته، وإنما ما يأخذ من الروح فإياه يعطي، يقول الرب. الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم. يوحنا 17:8. إنه راقع دائما يطلب لأولاده من الرب غذاء يوما بيوم، يقول للرب دائما: لست أريد أن أعطيهم من بشريتي ومن جهلي، بل الكلام الذي تضعه أنت في فمي هو الذي أقوله لهم. إنه أذن حساسة لفم الله، يميز صوت الله ويعلن مشيئته للناس. لذلك ترتبط خدمته بالصلاة، لأنها ليست عملا بشريا. الخادم الروحي يهتم بالغذاء الروحي لأولاده، فهو يأخذ غنيماته الصغيرات إلى موارد المياه وإلى المراعي الخضراء، يرعاهم بين السوسن. نشيد 6:3. إنه يهتم بروحياتهم ولا يقصر على المعلومات يحشر بها عقلها، ولكن ليس معنى هذا أن نهمل المعرفة، وإنما نأخذ منها ما يبني الروح، ولا نركز فقط على بناء العقل فقط. الخادم الروحي حتى إن تكلم في موضوع لاهوتي أو عقيدي أو طقسي يتكلم كلاما روحيا. أما الخادم العقلاني فحتى إن تكلم في الروحيات يحولها إلى علم ونظريات وأفكار. بعض الخدام ابتدأوا بالروح وانتهوا كعلماء يقدمون علما للنفس، مجرد أفكار مرتبة خالية من الروح، ولم تعد في كلماتهم المسحة الروحية التي تؤثر في الناس وتقربهم إلى الله. كونوا إذن خداما روحيين واخدموا خدمة روحية. أقول هذا لأني خائف على هذا الجيل الذي كثرت فيه المعرفة جدا وضعفت الروح، واختلفت عن الجيل الماضي التي كانت فيه مراكز الخدمة كأبراج الحمام تهدل بنشيد الحب الإلهي. 6. الخادم الروحي قدوة وبركة، وحياته كلها خدمة. إن الخدمة ليست كلاما، إنما هي روح وحياة. يوحنا 6:63. والخادم الروحي له الروح التي يحولها في تلاميذه إلى حياة. هذه الحياة يلتقطونها منه، يتعلمون من حياته ويقلدون شخصيته، فتتخلل نفوسهم وقلوبهم وأفكارهم. إن الصغار قد لا يفهمون كل الكلام الذي يقوله الخادم، وما يفهمونه كثيرا ما ينسونه، لكنهم يأخذون منه الحياة ويتعلمون من طريقة معاملاته وطريقة كلامه، بل يتعلمون من أسلوبه ومن نظراته، من إشاراته، من تصرفاته، يلتقطون كل ذلك. المعلومات قد ينسونها، ولكن أسلوب الحياة يظل راسخا فيهم. فإن كان كل ما تملكه هو المعلومات، سوف لا يأخذون منك سوى معلومات بلا روح بلا حياة. فابحث إذن ما هو نوع الحياة التي فيك، التي يمكن أن يمتصها منك أولادك، والتي تترك فيهم انطباعا من نوع خاص. أخشى أن بعض الخدام تكون حياتهم عثرات، وهذه العثرات تؤثر في تلاميذه تأثيرا سلبيا، وويل لمن تأتي من قبله العثرات، كما قال الرب متى 18:7. هذه العثرات إما أن يقلدها المخدومين فتضيع روحياتهم وتهبط مثالياتهم، ويطالب الخادم بدمهم أمام الله، خروج 3:33. وإما أن تكون أخطاء الخادم سببا في انتقادهم له، بل وأيضا وقوعهم في خطية الإدانة، أو قد تكون تلك الأخطاء سببا في تركهم محيط هذه الخدمة كلها وما يتبع ذلك من نتائج. الخادم هو ملح للأرض، فماذا يحدث إن فسد الملح؟ ما أصعب قول الرب في ذلك؟ يقول: إن فسد الملح لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس، متى 5:13. إذن يجب أن تلوم نفسك وتقول: إنني حينما كنت بعيدا عن الخدمة كانت خطاياي ونقائصي من نصيبي أنا وحدي، وتأثيرها واقعا علي وحدي، وكذلك عقوبتها. أما الآن فإن خطاياي تعثر الآخرين وتوقعهم في خطايا وتضيعهم. ويقول مع القديس يوحنا الحبيب: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونوا هم أيضا مقدسين في الحق، يوحنا 17:19. من هنا ينبغي على كل خادم أن يفحص نفسه ويصلح ذاته ويكون بلا عثرة، بل ينبغي أن يكون قدوة ومثالا. بعكس الخادم الروحي الذي تترك حياته في نفس كل من يقابله أثرا طيبا وانطباعا روحيا يدوم لمدة طويلة دون أن يلقي عظة أو يتحدث في موضوع روحي، بل مجرد مقابلته البشوشة الحلوة الطيبة وملامحه الهادئة المملوءة سلاما ووداعته وطيبته وحسن لقائه للآخرين وحسن معاملته، هذا يجعل من يقابله يتأثر روحيا ويقول في نفسه: مباركة تلك اللحظات التي تقابلت فيها مع فلان، عجيب هذا الشخص الروحي، ليتني أكون مثله في شخصيته الروحية وفي بشاشته ومعاملته الطيبة التي تبكتني على خطاياي وتذكرني بأني في أحيان كثيرة كنت أقابل البعض بعدم اكتراث أو بغير حماس، بدون ود وبدون بشاشة. ليتني أغير حياتي وأصير مثله ودودا بشوشا وديعا، وهكذا مجرد اللقاء به يقود الآخرين إلى التوبة. لذلك فالخادم الروحي ليس مجرد مدرس، بل حياته كلها خدمة. إن عبارة مدرس في مدارس الأحد تعني قصورا في أمرين: ألف، فكلمة مدرس تعني مجرد التعليم وليس الحياة وتأثيرها به، وعبارة في مدارس الأحد تعني محدودية الخدمة في هذا النطاق. بينما ينبغي أن يكون الخادم خادما في كل مجال يقابله، فلا يحدها مكان هو الكنيسة، ولا زمان هو ساعة في الأسبوع. إن كانت الخدمة هي عمل من أعمال المحبة، فلا يجوز أن تكون محبتنا قاصرة على فصل من فصول مدارس الأحد. فالإنسان المحب أينما يوجد تفيض محبته على غيره، كل إنسان يقابله ينال نصيبا من حبه، إنه كسيده يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. رسالة تيموساوس الأولى 2-4. حقا إن مدارس الأحد قد تكون مجال تخصصه، ولكن هذا لا يمنع عمومية خدمته، فكل شخص يدفعه الله إلى طريقه، وكل من يقابله في غربة هذا العمل لابد أن يدخل في مجال تأثيره الروحي، ليس كمدرس وإنما كحياة روحية تتحرك في عمق وتؤثر روحيا في غيرها تلقائيا. وإن أتيح له الكلام يجعل الله هو محور حديثه بطريقة مشوقة غير مصطنعة، ويكون اسم الرب حلوا في فم الخادم يجب أن يتحدث عنه بطريقة تجذب الناس إليه. إن اسم الله على فمه ليس في الكنيسة فقط، بل في كل مكان يحدث الناس عنه في شغف، وينتهز كل فرصة مناسبة ليحكي قصصا عن معاملات الله المملوءة حبا وحكمة. وحتى إن لم يتكلم فإنه يقدم للناس نموذجا طيبا عن الحياة المرتبطة بالله. بعض الناس يظنون المبادئ المسيحية مثاليات من يستطيع تنفيذها، أما الخادم الروحي فيقدم هذه المثاليات منفذة عمليا في حياته ويتأمل حياته. يتيقن الناس أن الحياة مع الله ممكنة وسهلة، ويرون أن الذي يسير مع الله تكون حياته موفقة وناجحة ويكون محبوبا من الكل، فيشتاقون إلى حياة مثل حياته التي تقول تصنع خيرا، تعطي هذا كلمة منفعة، وتعطي ذلك حبا وبشاشة، وتعطي ثالثا أمثلة طيبة. المهم أن تعطي باستمرار خيرا ونفعا، إنه كالشمس أينما ظهرت تنير، هي منيرة بطبيعتها وبحكم طبيعتها تعطي نورا وحرارة وحياة للكل. والخدام الروحيين هكذا بالنسبة إلى الآخرين، هم نور العالم، متى 5:14. كل إنسان يراهم يستنير ولا يسلك في الظلمة. فهل أنت نور في حياتك وبالتالي في خدمتك؟ هل كل من يراك يمجد الله بسببك، وكل من يتحدث معك يخرج بكلمة منفعة، وكل من يجتمع بك يشكر الله على إنه جلس معك في ذلك اليوم وعلى النعمة التي حلت عليه عن طريقك؟ الخادم الروحي بركة للوسط الذي يعيش فيه. انظر ماذا قال الرب في دعوته لإبرام أبي الآباء، قال له: أجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، تكوين 12:2. فالمطلوب من الخادم الروحي ليس فقط أن يكون مباركا من الرب، بل بالأكثر يكون بركة. كان إيليا بركة في بيت أرملة صرفة صيدا، وكان يوسف الصديق بركة في كل أرض مصر، وكان أبونا نوح بركة للعالم كله، به حفظت الحياة في العالم، ولم يفن الرب الأرض كلها ومن عليها. ومن أجل نوح البار به بقيت الحياة البشرية، وتنسم الله رائحة الرضا، تكوين 8:21. وأصبحنا كلنا أولاد نوح كما نحن أولاد آدم. فهل أنت هكذا؟ أينما حللت تحل البركة، وتكون خدمتك بركة للناس في كل مكان تخدم فيه، ويبارك الله خدمتك ويجعلها مثمرة وذات تأثير، ويباركك أيضا كل من تخدمهم ويشعرون أنك كنت بركة في حياتهم، وأنه من نعم الله عليهم أنك كنت الخادم الذي قام برعايتهم الخادم الروحي يشعر من يخدمهم أنه رجل الله، فهكذا كان إيليا، وبهذا اللقب كانوا يدعونه. ملوك الأول 17-24. فهل يراك الناس بهذه الصورة إنك صوت الله في آذانهم، وأنك مرسل منه إليهم، وإنك صورة الله أمامهم؟ يذكرهم وجودك معهم بالله ووصاياه وبقدسية الحياة. وهل كرجل الله يرون فيك ثمار الروح؟ غلطية 5:22-23. ويرون تأثير الروح في كلمتك ويختبرون أنك بركة لحياتهم. لا تظن أنك بمجرد إلقائك بعد الدروس في الكنيسة قد صرت خادما، بل تفهم ما معنى كلمة خادم وما صفاته. 7. الخادم الروحي الذي يعمل الله به. إن الله يعمل باستمرار من أجل خلاص البشر وهدايتهم، وهو يعمل من خلال خدامه الروحيين وبواسطتهم. فمن هو الخادم الروحي الذي يعمل الله فيه وبه ويعمل الله معه؟ إنه الخادم الذي يهتم جدا بأبديته ولا ينسى نفسه في محيط الخدمة، ولا تصبح الخدمة بالنسبة إليه هي كل شيء، وفي سبيلها يضحي حتى بروحياته. والكتاب يعلمنا وضع خلاص النفس أولا في قول القديس بولس الرسول لتلميذه تيموساوس الأسقف: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فإنك إن فعلت ذلك تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. تيموساوس الأولى 4:16. وهكذا وضع ملاحظة النفس قبل التعليم، وخلاص نفسك قبل الذين يسمعونك. وهذا واضح لأن الخادم المهتم بخلاصه هو الذي يستطيع أن يخلص الآخرين أيضا، والعكس صحيح، لأن الخادم الذي لا يهتم بروحياته لا يمكن أن يقدم الروحيات لغيره، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. كما أن الخدمة هي تعبير عن الحب الذي فيك نحو الله والآخرين، والذي يفقد هذا الحب لا يكون خادما. وهناك عبارة أخرى مخيفة نضعها أمامنا في خدمتنا، وهي قول القديس بولس الرسول أيضا: أخضع جسدي وأستعبده حتى بعد ما قرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. رسالة كورنثوس الأولى 9:27. عجبا، هذا القديس العظيم الذي صعد إلى السماء الثالثة، كورنثوس الثانية 12:2-4، والذي تعب أكثر من جميع الرسل، رسالة كورنثوس الأولى 15:10، وصنع آيات وقوات وعجائب، يقول: لئلا بعدما قرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. إذن هناك خوف أن إنسانا يكرز للآخرين ثم يصير هو نفسه مرفوضا. إن الاهتمام بخلاص النفس شيء هام، وقد دعا إليه الرب في رسالته إلى رعاة الكنائس التي في آسيا. ما أعجب قوله لملاك ساردس: إن لك اسما أنك حي وأنت ميت. ويقول أيضا: كن ساهرا وتب، فإني إن لم تسهر أقدم عليك قلص، ولا تعرف في أي ساعة أقدم عليك. رؤيا 3:1-3. وكذلك يقول لملاك كنيسة لاوديكية: لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. رؤيا 3:16. ويقول لملاك كنيسة أفسس: عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فأذكر من أين سقطت وتب، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. رؤيا 1:4-5. فإن كان الرب قد قال هذا عن الذين دعاهم ملائكة وكواكب، وكانوا في يده اليمنى. رؤية 2:1. فماذا نقول نحن عن أنفسنا ألا نهتم بخلاصنا؟ أقول هذا لألا تتملكنا الكبرياء، فنظن أننا حقا خدام، وربما يحاربنا المجد الباطل، لأن لنا أولادا في الخدمة، لنا تلاميذ، ولنا فصول، ولنا اسم بالكنيسة، إننا من جماعة الخدام أو من الكارزين. والرسول يقول: حتى بعدما قرست لآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. فإن كان بولس العظيم يحتاج إلى تدقيق واحتراس وإلى أن يضبط نفسه ويقمع جسده ويستعبده، فكم بالأولى نحترس نحن ونهتم بخلاصنا. لهذا يحتاج الخادم إلى اتضاع كبير في قلبه لئلا تأخذه الكبرياء ويظن أنه شيء ويسقط. صدقوني يا إخوتي، إنني أتعجب كثيرا كلما أتأمل قديسا عظيما مثل بطرس الرسول، الذي كان واحدا من الثلاثة الكبار الذين كان ينفرد بهم السيد المسيح في جلساته الخاصة، والذين قال عنهم القديس بولس الرسول أنهم أعمدة الكنيسة، غلطية 2:9. بطرس هذا يقول له السيد المسيح: ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، لوقا 22:22. يفنى إيمانك، ما أخطر هذه العبارة. ليتك تقول يا رب لكي لا يضعف إيمانك. يفنى إيمانك تقال لبطرس الرسول، ويحتاج إلى صلاة من السيد المسيح نفسه، فهذا أمر خطير، أو هو درس لنا لنصهر ونحترس. نعم، نحترس لأن الخطية قيل عنها إنها طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أقوياء، أمثال 7:26. والخادم الروحي يحترس ليس فقط من الخطايا الدقيقة كالهفوات والسهوات، وإنما حتى من النجاسات التي تحارب المبتدئين، وهو مهما نما في الروحيات يعامل نفسه كمبتدئ ولا يتحدث عن نفسه كخادم يدرس البعض على يديه. إن القديس أرسنيوس الكبير، معلم أولاد الملوك، رجل الوحدة والصلاة والصمت والدموع، يقول عن نفسه: إني لم أبدأ بعد، هبني يا رب أن أبدأ. ليتنا نتمثل بهذا القديس في خدمتنا. الخادم الروحي ينظر لنفسه كمبتدئ ليس فقط في الخدمة، بل كمبتدئ أيضا في الحياة الروحية. الكلام الذي يقوله في الدرس يرى أنه موجه إلى نفسه هو قبل أن يوجهه إلى تلاميذه، وإن وعظ يرى أنه يعظ نفسه والناس، بل يعظ نفسه قبل أن يعظ الناس. إنه لا يظن في نفسه أنه قد بلغ شيئا، ولا يظن أن الكلام الذي يقوله قد صار حياة عند سامعيه، بل يصلي أن يعطيهم الرب نعمة أن يستفيدوا من كلامه، أو يستفيدوا من النعمة التي يعطيهم الرب إياها. يصلي أن يعطيهم الرب شيئا عن طريقه، ولا أقول يأخذوا منه، بل يأخذوا عن طريقه. إنه يخلط درسه بالصلاة لكي لا يكون هو وحده الذي يتكلم، بل ليتكلم الرب ويكون هو أيضا سامعا مع تلاميذه. الخادم الروحي لا يحسب نفسه أنه قد صار قديما في الخدمة أو قائدا أو أمينا، بل يضع أمامه باستمرار قول السيد المسيح: بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا، يوحنا 15:5. إذن لابد أن يأخذ من الله لكي يعطي. إنه يقول للرب: أنا يا رب لا أعرف، لقد أخذوني وجعلوني خادما عن غير استحقاق وعن غير إعداد، بل جعلوني خادما وهم لا يعرفون دواخلي ولا ضعفاتي. أنت الذي تعرف. أنا يا رب لم أصل بعد إلى القدوة التي أفيد بها آخرين، ولم أنفذ بعد هذه الوصايا التي أقولها للناس أو التي ينبغي أن أقولها، وأخشى أن تنطبق علي عبارة: أيها الطبيب اشفي نفسك، لو 4:23. الخادم الروحي يلتقي بالله قبل أن يلتقي بالمخدومين ويقول له: ليس يا رب من أجل ضعفاتي تمنع نعمتك عن هؤلاء، ليس بسبب أخطائي الشخصية وبعدي عن روحك القدوس تمنع روحك عن هؤلاء وما ذنبهم، ليس من أجلي تعطيهم، بل من أجل محبتك لهم أعطهم، من أجل أنك أبوهم، من أجل أنك تهمك أبديتهم، من أجل حاجة هؤلاء الصغار إليك أعطهم عن طريقي أو عن طريق غيري. ليس الخادم هو المهم، إنما المهم أن تعطيهم. اعمل في قلوبهم حينما أكلمهم، واعمل في قلوبهم حتى دون أن أكلمهم، لتكن خدمتي لهم صلاة، إن لم تكن حياة فليست لي حياة أعطيهم منها قدوة، وليست لي صلاة أعطيهم منها قدرة، ولكنني في ضعفي أطلب إليك من أجلهم، أطلب أن تعمل أنت فيهم من أجل محبتك لهم. أنا لست أحسب أن لي معرفة أقدمها لهم، وحتى إن كان لي فالمعرفة وحدها لا تكفي ولا تخلص. أمنا حواء كانت لها معرفة بالوصية وسقطت، تكوين 3:2-6. المهم هو الروح الموجود في الكلام، كما قال السيد الرب: الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة، يوحنا 6:63. إن كانت الخدمة كلاما فما أكثر الكلام. المهم هو الروح الذي يؤثر ويعطي على قوة العمل، والكلام لا يخلص إن كان منا، أما إن كان من الرب فكلمة الرب حية وفعالة، وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح، عبرانيين 4:12. ووظيفتنا كخدام أن نأخذ من الله كلاما لكي نعطيه للناس، وليس أن نعطيهم من فراغنا، إنما نأخذ ملئنا من الله نفيد بهم عليهم. وما أجمل قول الإنجيل عن السيد المسيح: ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، يوحنا 1:16. الخادم الروحي ليس مجرد بوق يحدث صوتا، إنما هو حياة روحية تنتقل إلى الغير، والتلاميذ يأخذون من حياة المدرس من أسلوبه ومعاملاته وسلوكه ويمتصون منه شيئا. كان الكتبة والفريسيون يعلمون وقد جلسوا على كرسي موسى، متى 23:2. وكان السيد المسيح يعلم، فبهت الناس من تعليمه لأنه يعلمهم بسلطان، مرقس 1:22. كلماته كانت لها قوة وتأثير وسلطان، كانت كلمات من نوع آخر، لذلك قالوا: ما سمعنا من قبل كلاما مثل هذا. ولما تكلم السيد المسيح عن التناول من جسده ودمه وتحير البعض وتركوه، فقال لتلاميذه: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ أجابه بطرس: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية هو عندك. يوحنا 6:68. جميلة هذه العبارة، كلام الحياة الأبدية، هذا هو المطلوب من الخادم. يذكرنا بعبارة الملاك الذي قالها لكرنيليوس عن طريق بولس الرسول وهو يكلمك كلاما به تخلص، أعمال 11:14. نعم، هذا هو الفرق بين خادم وخادم، أحدهما يقول كلاما بلا تأثر، بلا قوة، بلا فاعلية، أما الخادم الروحي فيكلمك كلاما به تخلص، كلاما يغير الحياة كلها، ويشعر سامعه أنه قد نخس في قلبه، كما حدث لليهود في يوم 50 حينما سمعوا عظة من بطرس، أعمال 2:37. وحينما ينخس في قلبه لا يستطيع أن يرفس مناخس، أعمال 9:5. حتى لو قاوم الكلمة حينا يعود إليها مرة أخرى أو تعود هي إليه، ويجد منخاسا في قلبه يذكره بها. وهكذا قال الرب عن كلمته: هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له، إشعياء 55:11. حقا إن كلمة الرب لا ترجع فارغة، إن لم تأتي بنتيجة الآن تأتي بها فيما بعد. صدقوني، حتى الكلام الذي قاله الرب ليهوذا الإسخريوطي لم يرجع فارغا، بل ندم يهوذا بعد تسليمه للرب وأرجع المال الذي أخذه ثمنا له، وقال: أخطأت إذ أسلمت دما بريئا، متى 27:4. لكن مشكلته أنه يئس من شدة تأنيب ضميره له، فمضى وخنق نفسه. الخادم الروحي ينبغي أن تكون كلمته هي كلمة الرب، ولكي يأخذ هذه الكلمة من الله يلزمه أن تكون حياته ثابتة فالله، تكون له علاقة بالله يستطيع بها أن يأخذ منه، وتكون له دالة مع الله يمكنه بها أن يقول: لا أتركك إن لم تباركني، تكوين 32:26، أو يقول له: لا أتركك حتى أخذ منك ما أعطيه لهؤلاء. هذه هي الخدمة الروحية التي يعمل فيها الله، وليست هي مجرد كلمات يقرأها الخادم من كتاب ثم يرددها بدون تأثير في آذان غيره وينتهي الأمر. لقد أمر السيد تلاميذه أن لا يبرحوا أورشليم حتى يلبسوا قوة من الأعالي، لو 24:49. الخدمة الروحية يلزمها هذه القوة، قوة الله العامل فينا بروحه القدوس. 8. الخادم الروحي دائما يعمل، والخدمة ضرورة موضوعة عليه. الله دائما يعمل، وعلينا أيضا أن نعمل، وفي ذلك قال السيد المسيح له المجد في يوحنا 5:17 أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل، وهو بهذا يعطينا القدوة الصالحة في العمل الدائم المستمر، العمل بلا انقطاع من أجل ملكوت الله. هذا الذي قال عنه القديس بولس الرسول لتلميذه تيموساوس: أكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. رسالة تيموساوس 2:4-2، أي كل حين. وهكذا كان السيد المسيح يعمل باستمرار، كان يعمل طوال اليوم حتى يميل النهار، كما في وعظه قبل معجزة الخمس خبزات والسمكتين إلى أن ابتدأ النهار يميل، لوقا 9:12. ثم أخذ يهتم بعد ذلك بطعامهم الجسداني، وكان يعمل بالليل كما تقابل مع نيقوديموس ليلا، يوحنا 3:2. وكما جاء إلى التلاميذ في الهزيع الرابع من الليل، متى 14:25، أو قد يأتي إليهم في الهزيع الثاني أو الثالث، متى 12:38، أو في نصف الليل، وأيضا هو يعمل ما دام نهار، يوحنا 9:4. والسيد المسيح كان يعمل أيضا في كل مكان، كان يعمل وهو ماشي في الطريق، لوقا 19:1-5، كما في هداية زكا، وكان يعمل وهو جالس عند البئر كما فعل في هداية المرأة السامرية، يوحنا 4:6-7، ويعمل وهو في بستان جثيماني مع الثلاثة التلاميذ، متى 26، ويعمل وهو ماشي على الماء كما فعل في تدريب بطرس وفي إنقاذه من الغرق، متى 14:28-31. كان يعمل في البرية ووسط الحقول وعلى شاطئ النهر وشاطئ البحيرة وفي البيوت كما في بيت مرثى ومريم، لوقا 10:38، وعلى الجبل كما في عظته المشهورة، متى 5:1-2. كان يعمل في كل وقت ومكان ومع كل أحد، وكان يلقي بذاره في كل موضع، يلقيها على الأرض الجيدة التي تنتج 30 و60 و100، ويلقيها حتى بين الأشواك، وعلى الأرض الحجرية التي ليس لها عمق، وعلى الطريق، معطيا فرصة لكل أحد، ويلقي خبزه على وجه المياه ليجده بعد حين، جامعة 11:1. وكما قال الرسول عنه: كان يقول يصنع خيرا، أعمال 10:38. حتى وهو على الصليب كان يعمل، ليس فقط عمل الفداء وهو عمله الأساسي، وإنما عمل أيضا أعمالا كثيرة، طلب المغفرة للذين صلبوه، لوقا 23:34، وعهد بأمه العذراء إلى يوحنا ليهتم بها، ومنح يوحنا بركة أمومة العذراء له، يوحنا 12:26-27، ومنح اللص التائب بركة الذهاب إلى الفردوس، لوقا 23:43، بل كان يعمل خيرا في وقت القبض عليه، لأنه أثناء ذلك شفى ذلك العبد ملخص الذي ضربه بطرس فقطع أذنه، لوقا 22:50-51، وأيضا دافع عن تلاميذه فقال للذين قبضوا عليه: دعوا هؤلاء يذهبون، يوحنا 18:8، ليتم القول الذي قاله: إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحدا، يوحنا 18:9. وفي أثناء ذلك كله وخلال محاكمته كان يطلب من أجل بطرس لكي لا يفنى إيمانه، لوقا 22:31. والله كثيرا ما يعمل في صمت ودون أن نطلب، الله الذي يحكم للمظلومين، والذي يحفظ الأطفال، الذي نجى الفتية من أتون النار دانيال 3، وخلص دانيال من جب الأسود دانيال 6، وأرسل ملاكه لينقذ بطرس من السجن أعمال 12، وأظهر ليوحنا عجائب في الرؤيا ما كان يفكر بها ولا يطلبها رؤيا 4-5، واختطف بولس إلى السماء الثالثة رسالة كورنثوس الثانية 12، وما كان يفكر في هذا ولا طلبه. وكما يعمل الله باستمرار ملائكته أيضا تعمل. هؤلاء الذين قال عنهم داود النبي في المزمور: يا ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه مزمور 123. وقال عنهم القديس بولس الرسول: أليسم جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص عبرانيين 1-14. إنهم يعملون في البشارة ونقل أوامر الله إلى الناس وتنفيذ أمره سواء بالإنقاذ أو العقوبة. ويقول الكتاب: ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم مزمور 34-7. ونحن البشر يريدنا الله أن نعمل، وعملنا على أنواع منه. أولا العمل الجواني، هو عمل داخل النفس مع النفس، تحاسبها، تؤدبها، وتصلح ما فيها. وعمل آخر داخل النفس مع الله، عمل حب، مناجاه، مشاعر في ناموسه تلهج النهار والليل. كل هذا عمل جواني، ولذلك فإن الراهب المنشغل بهذا العمل الجواني يسمونه الراهب العمال. وهناك عمل آخر يمكننا القيام به، وهو عمل المصالحة، وهو عملا روحي هدفه مصالحة الناس مع الله. وفي ذلك قال القديس بولس الرسول: وأعطانا خدمة المصالحة، نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله رسالة كورنثوس الثانية 5-18-20. عمل في الخدمة نعمله ونشترك فيه مع الله. الله يعمل معنا ويعمل بنا. وفي ذلك يقول القديس بولس الرسول عن نفسه وعن زميله أبولس: نحن عاملان مع الله رسالة كورنثوس الأولى 3-9. يشترك روح الله القدوس معنا في العمل، ونصير نحن شركاء الروح القدس، ونقول لله في الأوشية: اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. لقد قال الرب لتلميذيه: هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس متى 4-9. معنى هذا أننا نسير ورائه فيجعلنا صيادين. وكيف؟ نحن نرمي الشبكة وهو يدعو السمك للدخول فيها، وهكذا يعمل معنا. ولا نقوم بالصيد وحدنا، فإن بطرس لما عمل في الصيد وحده بدون المسيح قال له أخيرا: تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا لوقا 5-5. نعمل مع الله والله سيرى عملنا وسوف يكافئنا عن كل عملنا. أليس هو القائل لكل راع من رعاة الكنائس: أنا عارف أعمالك رؤيا 2-3، والذي كان له تعب في الخدمة قال له الرب: أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. رؤيا 2:2-3. من أجل هذا يقول الرسول: كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. رسالة كورنثس الأولى 15:58. إن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه، إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. عبرانيين 6:10. حتى كأس ماء بارد تسقون به أحد هؤلاء الصغار لا يضيع أجره. متى 10:42. حتى الذي يأتي إلى الرب في الساعة 11 من النهار ليخدم في قرمه سيأخذ أجرته كالآخرين. هناك كلمة خطيرة أذكرها في وجوب العمل وأهميته، وهي قول الرسول: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية له. يعقوب 4:17. إذن الخطية ليست فقط في السلبيات، أي في عمل الشر، وإنما أيضا إهمال الإيجابيات أو عدم عمل الخير هو أيضا خطية. دفن الوزنة في التراب خطية. متى 25:24. قد يعتذر إنسان ويقول: أنا لا أعرف أن أخدم مثل هذا الإنسان، يذكرني بإرمياء النبي الذي قال في طفولته للرب: لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فانتهره الرب وقال له: لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب. ويذكرني أيضا بموسى النبي الذي قال: لست أنا صاحب كلام، بل أنا ثقيل الفم واللسان. خروج 4:10. ها أنا أغلف الشفتين. خروج 6:30. ولم يقبل الله منه كل هذا الاعتذار عن الخدمة. إن الله يعرف تماما مقدار ما أعطاك من قدرات، يعرف العقل الذي أعطاه لك، ويعرف الوقت الذي منحك إياه، ومقدار المعرفة التي لك، ونوع المواهب، ويعرف الظروف المتاحة لك للخدمة. فكيف يمكنك أن تهرب أو تعتذر؟ كيف تهرب من قول الكتاب: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية له؟ والمعروف أن أجرة الخطية هي موت. رومية 6:23. إن الله سيحاسبك عن كل معرفة وهبك إياها ولم تستخدمها، لأنه هو القائل: كل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير. لوقا 12:48. فإن قلت: ليس لي مواهب، يقول لك: اعمل على قدر ما لك من مواهب، وعلى قدر ما أعطيت من وزنات، واحدة أو اثنتين أو خمس. متى 25. لكن لا تقف مطلقا في ملكوت الله خاملا بلا عمل. إذن لماذا خلقك الله وأوجدك؟ ولماذا جعلك عضوا في جسده؟ هل يوجد عضو بلا عمل؟ إذن لابد أن تعمل مهما كانت مواهبك محدودة. فإن كنت أمينا في هذه المواهب يقول لك: كنت أمينا في القليل سأقيمك على الكثير. متى 25:21. وسيقول لك أيضا: ادخل إلى فرح سيدك. الله لا يهمه القليل أو الكثير، إنما يهمه أن تكون أمينا فيما عندك، تعمل في خدمته على قدر طاقتك، لكن لابد أن تعمل. وهو يكمل، تقول له: ليس عندي سوى دقائق معدودة في اليوم. يقول لك: اعمل عملي فيها بأمانة وسأباركك وأجعلها تثمر. تقول له: ليس معي سوى 5 حصوات في حربي مع جلياط. يقول لك: تكفيني منها حصاة واحدة، ضعها في مقلاعك وأنا سأجعلها تصل إلى رأس الجبار، والباقي احتفظ به لأي جلياط آخر يقابلك في المستقبل. هنا ونتكلم عن صفات العمل الذي يعمله الخادم الروحي. أولا، يجب أن يتصف بالأمانة، لأن الرب يقول: ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه. لوقا 12:42. وإن سألت عن حدود هذه الأمانة، يقول: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. رؤيا 2:10. إلى الموت، إلى حد بذل الذات، إلى حد الاستشهاد، تكون أمينا في نوعية العمل وفي كميته، أمينا من جهة الموضوع ومن جهة الأشخاص، مهما كلفتك تلك الأمانة من جهد ومن ثمن. وأيضا 2، ولذلك تعمل عمل الرب بلا رخاوة، بلا كسل، لأن الكتاب يقول: ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. إرمية 48:10. اعمل بكل حماس واستخدم الإمكانيات التي عندك مهما كانت قليلة، وتذكر أن الله اشتغل بإمكانيات بشرية كانت قليلة أيضا. اختار جهال العالم وضعفاء العالم والمصدرة وغير الموجود. رسالة كورنثوس الأولى 1:27-28. واستطاع بها أن يخزي الحكماء والأقوياء. اعمل إذن والله سيعمل فيك ومعك. إن حصاة داود التي هزمت سيف ورمح جلياط تذكرنا بأولئك الصيادين الذين وقفوا ضد فلاسفة العالم وقادة الرومان وشيوخ اليهود وكل الكتبة دارسي الناموس. المهم أن تعمل وتستخدم كل إمكانياتك مهما بدت أمامك ضعيفة، وثق أن الله سيعمل بها. 3، اخدم بروحك وقلبك، ليس كمجرد رسميات، ليس كمجرد واجب عهدت به إليك الكنيسة، بل ضع كل قلبك في الخدمة، متذكرا قول الرب: يا ابني أعطني قلبك. أمثال 23:26. وهكذا بكل مشاعرك تحب الخدمة وتحب المخدومين، تحب الملكوت، وقبل الكل تحب الله الذي تخدمه. 4، ولتكن خدمتك بأسلوب روحي، لأن كثيرين أخذوا مسؤوليات ضخمة في الكنيسة وفشلوا لأنهم لم يسلكوا في خدمتهم بأسلوب روحي، وإنما سلكوا بأسلوب إداري أو اجتماعي أو عقلاني، وتحولت الخدمة عندهم إلى مجرد أنشطة، وتحولت الدروس إلى مجرد معلومات. أما أنت فلتكن خدمتك بعيدة عن الذات، تقول فيها مع المرتل في المزمور: ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لاسمك القدوس اعطي مجدا. مزمور 115:1-6. ولتكن خدمتك مملوءة بالرجاء مهما تأخر الثمر ومهما قامت عقبات، لا تفشل إطلاقا ولا تيأس، بل إلقي خبزك على وجه المياه فإنك تجده بعد أيام كثيرة. جامعة 11:1.